السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. اللهم اغفر لنا جميعا، لمن حضر ولمن لم يحضر ولعامة المسلمين، اللهم آمين. نحن في المجلس 25 من هذه المجالس المباركة، مجالس الطلب، مجالس العلم، المجالس التي يحبها الله تبارك وتعالى، المجالس التي تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله تبارك وتعالى في من عنده. فلا تفرطوا في هذه المجالس اليوم وغدا وبعد غد وبعد شهر وبعد سنة إلى أن يتوفاكم الله تبارك وتعالى. يحرص الإنسان على هذه المجالس، المجالس المباركة، مجالس العلم التي يخرج منها فائزا في الدنيا فائزا في الآخرة، يحصل العلم، يتقرب إلى الله، يدخل في زمرة إنما يخشى الله من عباده العلماء. ونحن في يوم الاثنين، يوم السادس من رجب سنة 43 و400 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، السابع من شهر فبراير لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بمدارسة نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله وجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول:
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، فكم ترك الأول للآخر. هذا العلم، علم مصطلح الحديث، يعني بدأ بأواخر القرن الثالث الهجري، وكثرت فيه المصنفات، وقد يقول البعض الأول أتم تلك المصنفات وانتهى، فما في داعي للتأليف والكلام في هذه العلوم لأنهم قد وفوا وكفوا. ولكن سبحان الله، يأتي الحافظ بن حجر في القرن التاسع الهجري، يعني بعد أكثر من 500 سنة رحمه الله تعالى، ويكتب رسالة في هذا الموضوع فتقدم على غيرها، قدمت على غيرها وصار لها صيت وقبول على اختصارها وقلة ألفاظها، إلا إن الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى قد حبكها جيدا، ونفع الله تبارك وتعالى بهذه الرسالة نفعا عظيما على صغر حجمها وقلة كلامها، إلا إنها مختصرة معتصرة نافعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأقول: الخبر إما أن يكون له طوق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شوطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغويب. وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفود المطلق والثاني الفود النسبي، ويقل إطلاق الفودية عليه.
نعم، هذه المسألة التي بدأ بها الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، ذكر بعض أهل العلم أنه إنما ذكرها ليتفرغ لما بعدها، وذلك أن أهل العلم يذكرون أن هذا ليس من مباحث الحديث، يعني ليست من مباحث علم مصطلح الحديث، وإنما هي من مباحث علم الأصول، من مباحث علم الأصول، وهي التفريق بين الحديث الآحاد والمتواتر. علم الحديث لا ينظر في هذا الآحاد والمتواتر، وإنما ينظر في السند وصحته والمتن وصحته والرواة وطرقهم وأحوالهم وهكذا، وطرق تحمل الحديث والرحلة في طلب الحديث وما شابه ذلك من أمور مصطلح الحديث. أما موضوع المتواتر والآحاد فهذا من مواضيع علم أصول الفقه، وذلك عند التعارض بين النصوص، إذا تعارضت النصوص قالوا قدم المتواتر على الآحاد، لأن التعارض الذي يذكره الناس إما أن يكون بين آية وآية، أو آية وحديث، أو حديث وحديث، فهذا التعارض بين آية وآية لا يوجد أبدا، لا يمكن يوجد تعارض بين آية وآية، وإن ادعى بعضهم تعارضا بين آية وآية فإنما هذا أتاه من سوء فهمه، هذا أتاه من سوء فهمه، وإلا فالآيات لا تعارض الآيات أبدا. وقوله أو دعوى آخرين أنه تعارضت آية مع حديث، كذلك لا يمكن أن تتعارض آية مع حديث، لكن لو رأى الإنسان تعارضا بين آية وحديث فيقين أن هذا الحديث لا يصح، أو يكون هناك سوء فهم كذلك، سوء فهم للآية أو سوء فهم للحديث. وكذلك بين حديث وحديث لا يمكن أن يكون التعارض، فإن وجد عند البعض إما لصحة أحد الحديثين وضعف الآخر، أو أن هذا يتكلم في باب وذاك يتكلم في باب، أو يكون أحدهما أحد الحديثين ناسخا والآخر منسوخا، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك في الكلام على مختلف الحديث. فيقولون فإذا وقع التعارض بحيث أنه لا يمكن الجمع بين الحديثين، فهنا ينتقلون إلى مسألة يقال لها الترجيح، والترجيح هو تقديم الأقوى على الضعيف، أو الأقوى على القوي، والضعيف على الأضعف، والصحيح على الضعيف، وهكذا. ومن ذلك أن المتواتر هو أقوى أنواع الحديث، وهو الذي رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، يعني هذا الحديث رواه فلان وفلان 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 وفلان، 5 6 7 10 20، كلما كثر العدد كلما زاد الاطمئنان، حتى يصل إلى شيء يسميه أهل العلم التواتر. والتواتر قال أهل العلم إما أن يكون لفظيا إما يكون معنويا، يعني إما أن يتواتروا على لفظ واحد على كلمة واحدة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تواتر بهذا اللفظ. وإما أن يكون التواتر معنويا، يعني المعنى متواتر، مثل رفع اليدين في الدعاء، جاء في أحاديث كثيرة يرفع يديه إلى السماء، إن الله حي ستير، يستحي إذا رفع عبده يده إلى السماء، إذا سألتم الله فاسأله بطوني أكفكم، في بدر فقام فرفع يديه، جاءه عبد أبو موسى الأشعري فقال أدعو الله لأبي عامر، فرفع فتوضأ ثم رفع يديه يدعو، وهكذا. فأحاديث كثيرة كلها في النهاية تصب في معنى واحد وهو رفع اليدين في الدعاء، لكن كل حديث غير الآخر، لكن في النهاية معناها واحد، تدل على معنى واحد. فإذا تعارض هذا مع حديث آخر يقول لا يسن رفع اليدين مثلا، نقول له هذا متواتر يقدم على الآحاد. فهو إذن يذكر في علم الأصول عند تعارض الأدلة. على كل حال بعد ذلك درج أهل العلم يذكرونه في علم المصطلح. الآن لا يكاد يؤلف مصطلح كتاب في المصطلح إلا ويذكر فيه المتواتر والآحاد، فكأنه صار الآن من علوم المصطلح، ولا يضر إن شاء الله تعالى، هو علم نافع. قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا هو المتواتر، طرق لا ليس لها عدد معين مفتوح، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. يعني يقسمون الحديث إلى قسمين، متواتر وآحاد. المتواتر لعدد مفتوح، الآحاد يقسمونه إلى ثلاثة أقسام، مشهور وبعض يسميه مستفيضا وعزيز وغريب، هذه كلها من ألفاظ الآحاد. ويقصدون بالآحاد لم يصر متواترا، فالآحاد ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون أربعة، ممكن يكون خمسة، يعني الرواة عن الشخص الواحد تلاميذه خمسة أو ستة وهكذا، أربعة ثلاثة إلى ثلاثة يعتبر مستفيض أو مشهور. إذا نزل عن الثلاثة وصل إلى اثنين فإنه يكون عزيزا، فإذا نزل إلى واحد يسمى غريبا. كلها أحد، أحد مشهور، أحد عزيز، أحد غريب. والمقصود بهذا أن الحديث الأصل فيه إسناد ومتن، الحديث عبارة عن إسناد ومتن، المتن هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا المتن. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، هذا المتن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متن، يعني إما قول وإما فعل وإما تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى المتن. أو حتى صفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك تبسم صلى الله عليه وسلم، هذا متن. السند هو كيف وصلنا إلى هذا المتن الذي جمع الحديث، الإمام أحمد، البخاري، مسلم، معمر بن راشد، مالك بن أنس، ابن جريج، ابن المبارك، الترمذي، البيهقي، أي مؤلف جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وصل إلى النبي؟ عن طريق الإسناد. كيف علمت؟ يعني لما يأتي شخص إلى مسلم بن الحجاج، مسلم بن الحجاج بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 سنة، فنقول له كيف علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قال حدثني شيخي. قال شيخك كيف علم؟ قال شيخي حدثه شيخه. وشيخه من علمه؟ شيخه، حتى يصل الصحابي الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة هم الذين يخبرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. يخبرون من؟ يخبرون التابعين. التابعون يخبرون من؟ يخبرون تلاميذهم، تابع التابعين، تابع التابعين يخبرون من؟ يخبرون تلاميذهم، وهكذا حتى يصل إلى المصنف. ثم يأتي المصنف فيقول حدثني شيخي فلان الذي هو من أتباع التابعين أو من بعدهم. طيب من حدثه؟ يقول لي حدثني شيخ، هذا يسمى الإسناد، هذا يسمى أو سلسلة الإسناد. فإذا كان الذي حدثه في كل طبقة، طبعا الشيخ نفسه الراوي، شيخه قد يكون حدثه أكثر من شيخ، والحديث له أكثر من طريق، ثلاثة أربعة، لأن أحيانا أبو هريرة كمثال وهو يعني من أقل الطبقات، يعني طبقة الصحابة هي أقل الطبقات، ومع هذا تلاميذ أبي هريرة الذي كان يكتبون عنه أكثر من 800. فأنت تصور بعض الطلبة أو بعض المشايخ لما يأتي يحدث كم واحد يروي عنه. ذكروا أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى كان يحضر مجلسه أكثر من 50,000 الذين يحضرون مجلس الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كلهم يقولون حدثنا البخاري، هذا مو متواتر إلا فوق المتواتر هذا مثلا. فالقصد إذن معنى المتواتر هو أن يكون في كل طبقة من طبقات هذا الإسناد طيب عدد كبير، فينظرون دائما إلى الأقل، أقل طبقة هي العمدة. فإذا كان كل طبقة فيها عدد كبير، طبقة واحدة فيها واحد، نقول لها هذا أحد غريب يعني واحد، فيه اثنان أحد عزيز، فيه ثلاثة أحد مشهور، صعد بعد ذلك إلى سبعة ثمانية أو تسعة، المهم نقول انتقل إلى متواتر. دائما الحكم لأقل طبقة هي لها الحكم. نعم. قال فالأول متواتر المفيد للعلم اليقيني، يعني تحلف عليه يقين أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث المتواترة قليلة جدا جدا مقارنة بأحاديث الأحد. فالذي يأتيك ويقول لك أنا لا أقبل إلا حديثا متواترا كأنه يقول أنا لا أقبل السنة. الذي يقول أنا لا أقبل إلا حديثا متواترا كأنه يقول أنا أرفض السنة، لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50,000 أو قريب من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، والأحاديث المتواترة لا تتجاوز 150 حديث. فالذي يأتيك يقول لك أنا لا أقبل إلا المتواتر كأنه يقول أنا لا أقبل السنة. فالسنة فيها متواتر لكن الأحد أكثر كثير، لا مقارنة بين حديث الأحد وحديث المتواتر. العبرة عند أهل العلم هي صحة الإسناد وليس قضية متواتر. متواتر فقط ينظرون إليها في حال التعارض، لكن القبول وعدم القبول في صحة الإسناد وليس في المتواتر وعدم وغير المتواتر. قال بشروطه، يعني يشترطون في المتواتر أن يكون رواه جمع عن جمع، يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب، وتفصيل ذلك في كتب المصطلح المطولة. قال والثاني المشهور، قلنا الذي يرويه ثلاثة فما فوق ما لم يصل إلى التواتر. العزيز قال وليس شرطا للصحيح، يعني بعض أهل العلم نقل أنه أقل شيء في قبول أن يكون عزيزا، يعني لا يرويه واحد وإنما أقل شيء يكون اثنان، في أقل طبقة اثنان، واحد لا، هذا لا يصح، هذا شرط غريب حقيقة. ولذلك لا يعرف قائله، لا يعرف قائل هذا أنه يشترط في الحديث أن يكون أقل شيء أن يكون عزيزا، يعني يرويه اثنان فأكثر. وكثير من أهل العلم بعضهم يلقيه على فلان وبعضهم يلقيه على فلان، لا يعرف قائله، لكن ينسب إلى الحاكم أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ينسب إليه هذا القول أنه قال يشترط في الحديث أن يكون عزيزا، هذا غير صحيح. أشهر حديث يحفظه أتصور يعني ما نقال جميع المسلمين، جل المسلمين، ويردده الناس ليل نهار، إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث غريب لم يروه إلا واحد وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروه عن عمر واحد، وروه عن علقمة واحد، وروه عن إبراهيم التيمي واحد. فهذا غريب، وهو أول حديث افتتح فيه البخاري كتابه، بل افتتح به كثير من أهل العلم كتبهم، يبدأون بهذا الحديث تبركا به وتذكيرا لأنفسهم بصدق النية مع الله تبارك وتعالى. فدعوى أنه يشترط في الحديث حتى يكون أن يكون عزيزا، هذا الشرط أبدا غير صحيح. نعم. قال والرابع الغريب، الرابع من الأنواع الأربعة، والثالث من أنواع الأحد، والثالث من أنواع الأحد، لأن قلنا الأحد مشهور عزيز غريب. قال وكلها سوى الأول أحد، وفيها المقبول المردود، لأن المتواتر ما في مقبول مردود، كل متواتر مقبول، بل إن المتواتر لا ينظر في إسناده، المتواتر لا ينظر في إسناده، يقال تعال طيب هذا ثقة ولا غير متواتر، انسى خلاص، رواه مئات، رواه عشرات، ما ينظر في إسناد المتواتر أبدا. لكن هناك من يدعي التواتر في أحاديث لم تتواتر، نحن نقول المتواتر الذي اتفق أهل العلم على أنه متواتر هذا الذي لا ينظر في إسناده، أما الأحاد فينظر في أسانيدها، سواء كان مستفيضا أو عزيزا أو غريبا ينظر في أسانيدها، وفيها الصحيح وفيها الضعيف، أما المتواتر فكله صحيح. لا تتعب نفسك في النظر في الإسناد، أتعب نفسك في النظر في المتن، في فهم الحديث، فيما يدل عليه، فيما يعالج هذا الحديث، وهكذا. قال لو فيها المقبول والمردود، سيتكلم عن شروط القبول وشروط عدم القبول لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، يعني دون المتواتر، لا ينظر في إسناده. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن المختار. العلم النظري يعني يقصد أن التأكد من وقوع هذا الأمر، وذلك أن يكون وإن كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا لم يصل التواتر، لكن يصير فيه يقين أو نظر عن نظري أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كان يكون مثلا خرجه صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم، واتفقت الأمة على قبول هذين الكتابين، أو يكون رواته يعني من الثقات، الثقاء الكبار، مثل حديث يرويه مثلا أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فهذا الإسناد يفيد العلم النظر يعني قوة هذا الحديث، وهكذا. قال ثم الغرابة قد تكون في أصل السند أو لا. أصل السند هو الصحابي، لما يقول أصل السند أول من روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، هذا أصل السند. فالغرابة قد تكون في أصل السند يعني ما رواه عن النبي إلا هذا الصحابي، هذا يسمى الغريب، وهذا يقال له الغريب المطلق، هذا يقال له الغريب المطلق أو الغريب الفرد أو الفرد المطلق عفوا، هذا الفرد المطلق، الفرد والغريب بمعنى واحد، إما يقال الغريب المطلق وإما يقول الفرد المطلق، وهو أن يكون أو تكون الغرابة في أصل السند، ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا صحابي واحد، وإما أن تكون الغرابة في وسط الإسناد ويسمى الفرد النسبي أو الغريب النسبي، فأمرها سهل الغريب النسبي. يعني الآن لو جاء صحابي واحد وروى عنه خمسة مثلا، هو إذن غريب من هذا الصحابي، لكن بعد ذلك انتشر الحديث خلاص صار يرويه أعداد. لكن لو قدر أن الحديث هذا رواه سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا غريب؟ ليس بغريب، لأنه رواه سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن العباس وعائشة ومعاذ بن جبل مثلا وزيد بن ثابت وأبو بكر الصديق، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بغريب. لكن جئنا ننظر في جمع طرق هذا الحديث، وإلا في طريق عبد الله بن عمر أو في طريق أنس بن مالك أحد رواة هذا الحديث رواه عن أنس واحد فقط، لكن الحديث روي عن عمر، روي عن علي، روي عن أبي بكر، روي عن زيد، روي عن معاذ، روي عن ابن عباس، لكن طريق أنس ما رواه عنه إلا واحد، نقول غريب من هذه الحيثية، غريب من هذه الجهة، فيسمونه غريب نسبي، ليس الحديث غريبا وإنما هذا الطريق. أو رواه عن أنس سبعة أيضا، وواحد من تلاميذ أنس نفترض ابن سيرين رواه عنه واحد، فيقول من هذه الجهة يسمى غريب، وذاك بعض أهل لا يسميه غريبا، هذا الغريب النسبي لا يهتمون به كثيرا لأنه لا يؤثر على صحة الحديث، وإنما الذي يؤثر في الحديث هو الغريب المطلق الذي ما رواه إلا صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أكثر من واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار في بعض طرقه غرابة سمى غريبا نسبيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
نعم، الآحاد، أحاديث الآحاد يعني متى يقال له صحيح، يعني تعريف الحديث الصحيح، هذا يعرف الآن الحديث الصحيح، هو ما جمع خمسة شروط. الحديث الصحيح ما جمع خمسة شروط، ثلاثة شروط وجودية وشرطان منفيان، وهو أن يكون رواة هذا الحديث عدول ضباط متصل سندهم، يعني يكون كل راوي من رواة الحديث قلنا إسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا إسناد، أن يكون كل واحد منهم عدلا. والعدالة هي ضد الفسق وخوارم المروءة، العدالة ضد الفسق وخوارم المروءة، وهي صفة في الإنسان تمنعه من فعل ما يستقدر أو يعاب، هذه العدالة. لأن الكذاب ليس بعدل، الفاسق ليس بعدل، يعني متهم. يعني إذا جاءنا واحد عرف بالمجون والفسق وجاء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنت الكذب عندك إيش؟ سهل، ما تخاف الله في هذا الباب. فإذاك لا يقبل حديثه لأنه ليس بعدل. أهل البدع في الغالب ليسوا عدولا، لأنه ممكن يروي حديثا ينصر بدعته فيتوقف في قبول حديثهم. فضد العدل هو الكذاب أو المتهم بالكذب أو الفاسق أو المبتدع، هذا ضد العدالة، فلا يقبل حديثهم، لا يقبل حديثهم للتهمة، للتهمة، تهمتهم في عدالتهم أنهم غير عدول متهمون. وهذا من باب الاحتياط لدين الله تبارك وتعالى، يتوقف في قبول حديث هؤلاء. أن يكون ضابطا، الشرط الثاني الضبط، ضبطان، ضبط صدر وضبط كتابة. ضبط الصدر يحفظ، حفظه جيد، يسمع الكلام يحفظه، والعرب قد اشتهروا بذلك بالحفظ. يأتي إنسان يتكلم بكلام في مجلس، بعض الحاضرين يحفظون كلامه بالحرف، خاصة إذا كان الكلام قصيرا أو كان الكلام مرتبا أو كان شعرا جميلا أو ما شابه ذلك، كانوا يحفظون وعندهم قدرات في هذا. حتى إنهم يذكرون من طرائف الأمور أن بعض الأمراء كان يطلب من الشعراء أن يأتوا بأبيات أو بقصائد شعرية لم تقل، يعني لم يقل أحد مثلها، جديدة يعني لا تنقل عن غيرك، إيت بشعر جديد وجيد ولك مكافأة. وكان هذا الأمير عنده جارية وغلام حفظهما قوي جدا، فيأتي هذا الشاعر ألف قصيدة تعب عليها، فيدخل المجلس فيقولها للأمير هذا. فالأمير هذا بس شغلته أنه يدقر هؤلاء الشعراء، يعني يفسد عليهم فرحتهم. عند هذا الغلام وهذه الجارية حفظهما قوي جدا، والغلام حفظه أقوى من الجارية. فإذا قال هذا القصيدة، قال الأمير، قال لا، قصيدة قديمة هذه. قال كيف قديمة؟ أنا ألفتها. قال لا، فلان تعال، القصيدة اللي أبياتها كيت وكيت تذكرها؟ قال لي أذكرها. قال فهي سردها كاملة. فهذا يكاد يجن، هذه قصيدتي الآن ألفتها أمس خلصت، كيف يعني قديمة؟ يعني يصدم. فيقول كيف هذا؟ قال لحظة يا جارية تعالي، هي تحفظ لما تسمعها مرتين. الغلام لأن حفظه جيد جدا يحفظها من أول مرة، الجارية لا تستحتاج تسمعها مرتين حتى تحفظ. قال تعالي يا جارية تذكرين القصيدة اللي كذا؟ قالت لها. قال قوليها، تقولها كاملة. والأمير نفسه هذا أيضا حفظته جيد، لكن حفظ بعد الثالثة أو بالثالثة. فعندما يصدم يقول له حتى أنا حافظها ترى. فيسردها له الأمير. فكان يعني يؤذي الشعراء بهذا ولا يعطيهم شيئا، أخذ قصائده وما أعطاهم شيئا. حتى ذكر من الأصمعي جاءه وألف قصيدته وصوت صفير البلبلي، فجنن الجارية والغلام والأمير. على كل حال، فملكة الحفظ هذه هبة من الله تبارك وتعالى. إلى اليوم عندما تتحدث بحديث في مجلس، أحد الحاضرين ما شاء الله يحفظ الكلام تماما، حتى أنت الراوي تكاد تنسى بعض الشيء، يذكرك لا أنت قلت كذا وقلت كذا. حفظه قوي، صحيح قلت نسبة القدرة على الحفظ عن السابق لإهمال الناس للحفظ، السابق كان ما عندهم شيء إلا الحفظ، لذلك تشوف الأعمى يحفظ أكثر من غيره لأنه يركز على موضوع الحفظ. يعني أنا أذكر عن نفسي مثلا، في السابق كنا نحفظ أرقام التلفون، أرقام السيارات كذا نحفظها، من جتنا هذه التلفونات أهملنا الحفظ. الذاكرة فيها مجال لكن تحتاج إلى تنشيط وتذكير وإعادة وكذا حتى تثبت المعلومة. على كل حال الضبط إما أن يكون ضبط حفظ وإما أن يكون ضبط كتابة. ما يحفظ لكنه يكتب في المجلس، كتابه معه دائما. يعني مثل الآن دروسنا الآن هذه التي ندرسها، في بعضكم يحضر ويستمع فقط ويحفظ، في بعضكم يكتب. فهذا الذي يكتب ضبط كتابة، والذي يحفظ ضبط صدر، يعني يحفظ. فالضبط إما أن يكون كتابة وإما أن يكون في الصدر، وبعض أهل العلم يجمع الأمرين، يحفظ ويكتب، يحفظ ويكتب. نعم. فإذا كان تام الضبط سواء كان بالكتابة أو بالحفظ وكان عدلا، الشرط الثالث أن يتصل الإسناد، أن يكون الذي حدث الشيخ سمع شيخه، والذي سمع شيخه يكون سمع، وهكذا حتى يصل إلى الصحابي. هاي يسمون اتصال الإسناد. ما يكون واحد يقول قال فلان قال سمعت، قال لا محدثني واحد، محدثني واحد، عندنا مشكلة هنا، في واحد سقط في الإسناد. إذن أنت لم تسمعه منه، لم تسمعه منه، فهذا يسمى سقط في الإسناد، يسمى سقط. الإنسان يأتينا إن شاء الله تعالى أنواع السقط. هذه ثلاثة شروط وجودية. الشرط الرابع أن لا يكون معلّا، والعلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث الظاهر سلامته منها، وأن لا يكون شاذا، وهو أن لا يخالف منه وأوثق منه. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة وانتفى هذا عن الشرطان وهما عدم الشذوذ وعدم العلة، هنا يحكم على الحديث بأنه صحيح. نعم. سامحوني ترى يعني هذا شرح مختصر، يعني تفصيل، يعني هذه النخبة الآن سنقرأها في مجلسين، وعادة تدرس في 20 مجلس أو 30 أو أقل أو أكثر يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما.
نعم. تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت الأوصاف، يعني هناك حتى الحفاظ، هذا التفاوت في الحفظ فقط، الحفاظ يتفاوتون، في إنسان حفظه 100%، في إنسان حفظه 90%، في إنسان حفظه 80%، وانزل انزل هكذا حتى تصل 50-20-10%. الصحيح مثلا لنفرض أن الصحيح هو 60% فما فوق، 60% فما فوق هذا مقبول. مثل الحين بالتخرج من الجامعة لازم يجيب نسبة معينة صحيح، أقل من هذه النسبة يكون راسبا، غير لم ينجح. فكذلك الحفظ حتى يقبل الحديث لابد تكون له نسبة محددة، وهذه النسبة كيف تقاس؟ بكثرة مروياته أو قلتها. إذا روى 50 حديثا أخطأ في 30 معناها إيش؟ حفظه سيء، حفظه سيء. إذا روى 100 حديث وأخطأ في 20 حفظه جيد. إذا روى 100 حديث أخطأ في 10 حفظه أجود. إذا روى 100 حديث أخطأ في 1 هذا متقن. إذا لم يخطئ في 1 هذا إمام المتقنين، وهكذا. فكلما زاد الإتقان كلما قوي الحديث، كلما قل الإتقان نزل الحديث شوي شوي، حتى تجد تفاوتا بين أصح حديث وأحسن حديث أو أقل الأحاديث قبولا، بينهما تفاوت عظيم جدا. ولذلك قدم البخاري ومسلم إنهما يعتمدان في صحيحيهما على الأصح، لا يرويان إلا الأصح الأقرب. قدم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما، يعني واحد قال بمشي على طريقة البخاري أو على طريقة مسلم، ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان، طبعا أول شيء ما اتفق عليه، إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث هذا أقوى شيء، ثم متفق عليه. فإذا لم نجد حديث متفق عليه اللي بعده بالقوة يأتي الحديث الذي أخرجه البخاري وحده، يعقد وحده دون مسلم، ثم بعده بالقوة الحديث الذي أخرجه مسلم، ثم بعده بالقوة الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم، يعني الطريقة التي اختار بها البخاري أحاديثه، يعني يخرج أحمد أو الترمذي، مع أن أحمد متقدم على البخاري ومسلم، لكن المهم أن نجد حديثا في كتب أخرى غير صحيح البخاري ومسلم، لكن على قوة رجال البخاري ومسلم يقال له على شرطهما، فيأتي الذي على شرط البخاري ومسلم بالدرجة الرابعة، ثم الذي على شرط البخاري، ثم الذي على شرط مسلم. هذا يرتبون أهل العلم قوة الأحاديث بناء على هذين الكتابين العظيمين وهم البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طوقه يصحح.
نعم، الضبط قلنا 100% صحيح، طبعا هذه ليست بهذه الدقة لكن تمثيل فقط، 90% صحيح، 80% صحيح، قال 70%، قال لا شوي نسميه حسن. فاصطلح أهل العلم على أن يسموا ما نزل عن درجة الإتقان يسمونه حسنا، يسمونه حسنا، لأن هذا يخطئ أحيانا، حفظه ليس كحفظ فلان، زيد حفظه ليس كحفظ عمرو. طيب ماذا نسميه؟ ذاك ماذا سميته؟ قال سميته سميه حسن، والحسن مقبول كما أن الصحيح مقبول. طيب إذا هذا الحديث الذي رواه عمرو ليس كالذي رواه زيد، طيب ماذا تريد؟ قال وسميناه حسنا. طيب إذا هذا حديث عمرو الذي هو حسن رواه أيضا خالد، وخالد حفظه كحفظ عمرو، ورواه سالم وهو حفظه كحفظ عمرو، ورته فاطمة وهي حفظها كحفظ عمرو، يعني دون الحفظ المتقن، حسن مع حسن مع حسن مع حسن، قال يرتقي، جمعهم مع بعض يحصل اطمئنان في القلب. طيب أيضا نسميه حسن ولا عندكم اسم ثاني؟ قال خلونا نسميه صحيح لغيره. فاصطلح أهل العلم على تسمية الحسن الذي جاء من أكثر من طريق أن يسموه حسنا صحيحا لغيره، يعني هو كل واحد الحالة ليس بصحيح، كل واحد الحالة حسن 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 حسن، جمعهم مع بعض قال يرتقي، يرتفع شوي، ترتفع اسمه، نسميه صحيح لغيره. لأن لا شك أنت إذا جاءك واحد ثقة 100% وحافظ متقن وروى لك كلام تقول لا فلان كلامه مسمار في لوح، لكن عندما يجيك إنسان ويقول لك شيئا لكنه يخطئ أحيانا تتريث في قبول كلامه أو حديثه أو روايته، ليس فقط حديث النبي حتى في حديثنا نحن. طيب واحد أخبرك أن الدرس سيكون كذا، الدرس سيؤخر، سيبدأ مبكرا، أي سبب من الأسباب، زين، وأنت هذا الرجل أخطأ كذا مرة في كذا رواية، مثلا مرة قال ترى الدرس يوم الأربعاء طلع الثلاثة، مرة قال يا جماعة ترى الدرس سيستمر إلى العاشرة صباحا طلع مضيع، قصد العاشرة ليلا كانت وليس العاشرة صباحا، المهم أنه أحيانا يخطئ. فهذا إذا جاءك بخبر تتريث، لكن إذا هذا الذي جاءك بهذا الخبر جاء آخر مثله في نفس مستواه وقال الخبر نفسه أو ثالث ورابع يزيد الاطمئنان، لا شك كلما كثرت الطرق كلما زاد الاطمئنان، فيرتقي هذا الحسن والحسن 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 يسمونه صحيحا لغيره، ارتفع من حسن لذاته إلى صحيح لغيره. وكذلك الضعيف يرتقي إذا شككنا في ضبطه، أيضا ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف مع ضعيف، ولم يكن فيهم أحد متهم في دينه، العيب ليس في العدالة وإنما العيب في الضبط، أيضا إذا رأوا أكثر من واحد أيضا تطمئن النفس أنه يرتقي ويسمى الحسن لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن جمع فللتودد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين.
هذا يعني اشتهر عند الترمذي رحمه الله تعالى، وقيل سبق إلى هذا رحمه الله، ولكن هو الذي شهر هذا المصطلح، وهو أنه يقول، مر بنا إن كنتم تذكرون في قراءاتنا أنه يقول حسن صحيح، يأتي بلفظين حسن صحيح، أكثر أهل العلم لما يتكلم يقول صحيح أو حسن فقط، لكن حسن صحيح يجمعهما معا في حديث واحد، هذه اشتهر بها الترمذي، وكثير جدا في جامعه، جامع الترمذي كثير فيه يقول حسن صحيح حسن صحيح حسن صحيح حسن غريب وصحيح غريب، وامثال ذلك من العبارات التي كان يمثل بها الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول حافظ بن حجر فإن جمع يعني حسن وصحيح في حديث واحد قال حسن وصحيح ما يصير. قال لا يصير حافظ بن حجر. قال طيب فسرها لنا. قال للتردد في الناقل حيث التفرد تردد في الناقل. كيف التردد في الناقل؟ يعني هذا اللي قلنا قبل قليل يعني أبو 70% 80%. والله هذا حديثه لا كنا من ربع الحسن كنا من ربع الصحيح. هذا يسمونه الرمادي. أنا أذكر لما كنا في مقابلات لأئمة المؤذنين يأتينا الإمام مثلا مقدم على اختبار مثلا يريد أن يكون إماما فأسأل في القرآن مثلا سمع من أكمل قال تعالى كذا يكمل على طول مباشرة قال تعالى يكمل سؤالين بس كافي بين بيننا حافظ. سأل سؤال بالفقه ما حكم كذا أكل جواب بس سؤالين ثلاثة مع السلامة خلاص ما يطول دقيقتين بس خلاص مليان خلاص على طول ناجح. والعكس صحيح يجيك واحد يغلط بالفاتحة أو عطيت السورة أخطأ فيها طيب ماشي أخطأ سؤالين ثلاثة بس واضح كذاك بالفقه سألت سؤالا بالفقه سؤال واضح ماشي. هذول يريحونك المتقن والضعيف يريحونك ما يطولون دقيقتين دقيقتين ناجح دقيقتين يعني غير ناجح انتهى الأمر. اللي تعبك منه اللي بالنص الرمادي هذا اللي تعبك. ما تبي تظلمه لأنه قاعد يجاوب وما تبي تنجحه لأنه قاعد يخطئ يجاوب من جهة ويخطئ من جهة فهذا يحيرك فتحتاج أنك تقعد معاه زيادة حتى يطمئن قلبك قبل ولا وبعد ما يطلع يعني تعال عند اللجنة الحين في الأول ناجح أكيد خلص خلص الثاني صار يدون يتكلمون لم يستعد لم كذا ضعيف جدا كذا 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 بينما الرمادي والله أنا أشوف إنه يمشي حاله خلنا نعيد له لا تردد يصير حتى في اللجنة. لماذا؟ لأنه هذا الرمادي هذا فيقول للتردد يقول حافظ حجر للتردد يعني المتردد يقول حسن لا والله كأنه هو يميل إلى الثقات أكثر كأنه مثيل إلى الضعفاء أكثر فللتردد مرة يقول حسن مرة يقول يعني بين الحسن والصحيح كأنه يقول بين الحسن والصحيح. وإلا باعتبار إسنادين قلنا أن كثيرا من الأحاديث لها أكثر من إسناد ما قلنا قبل قليل عزيز وغريب وأحاد ومستفيض ومتواتر فالحديث يكون له أكثر من إسناد. فيقول إن نظرنا إلى هذا الإسناد فهو حسن لأن فيه رجل يعني حفظه ليس 100% 70% لكن في إسناد آخر له لا من هذا الإسناد في النظر إلى هذا الإسناد يكون صحيحا يعني حديث رواه مالك بن أنس ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بعضهم يحسن حديثه والأكثر على تضعيف حديثه أو خل محمد بن أبي ليلى محمد بن إسحاق مثلا محمد بن إسحاق يعني حسن الحديث محمد بن إسحاق ومالك بن أنس. فإن نظرت إلى طريق مالك قلت صحيح إذا نظرت إلى طريق محمد بن إسحاق قلت حسن. فيقول بالإسنادين فيقول هذا الحديث حسن صحيح حسن إذا نظرنا إلى طريق محمد ابن إسحاق صحيح إذا نظرنا إلى طريق مالك ابن أنس فيكون مترددا أو يشير إلى طريقين رحمه الله تبارك وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق.
نعم زيادة الراوي الأصل أنها مقبولة يعني لو أن راويين عن شيخ واحد أحدهما يعني ذكر الحديث مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره الثاني روى الحديث نفسه وعن نفس الشيخ وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه زاد جملة كاملة أو زاد كلمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وضيفه هنا الآن يقع الشك الآن هذان تلميذان للشيخ واحد أحدهما قال فليكرم جاره والثاني قال فليكرم جاره وضيفه. فأنت الآن بين ثلاث حالات، إما أن يكون الشيخ مرة قال فليكرم جاره ومرة قال فليكرم جاره وضيفه، فيكون الشك من عنده عند الشيخ، وإما أن يكون أحد هذين الراويين ولنفرض أنه زيد أخطأ والشيخ قال فليكرم جاره وضيفه لكن هو نسي ضيفه فرواه ناقصا، أو أن يكون الراوي الثاني وهو عمرو زاد كلمة ضيفه من عند نفسه أخطأ. فالآن الخطأ إما أن تركبه على الشيخ وإما أن تركبه على هذا التلميذ أو ذاك التلميذ، فإذا ركبته على أحد التلميذين فتكون روايته تسمى شاذة، تسمى شاذة، وهو إذا كان هذان التلميذان أحدهما أوثق من الآخر، يعني أحدهما حفظه 90 والثاني حفظه 70، فيقال لرواية 70 لهذا الدرجة 70 يقول روايته شاذة. لماذا شاذة؟ قال خالف من هو أوثق منه، الذي أوثق منه قال جاره ما قال ضيفه. طيب، فهنا تسمى رواية شاذة. أو يكون الذين روى عن هذا الشيخ مجموعة خمسة، أربعة قالوا فليكرم ضيفه، واحد قال فليكرم جاره، أو قال جاره وضيفه، فيقول روايته شاذة خالف مجموعة أكثر منه، واحد خالف أربعة، قال فإذا هنا تسمى شاذة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ.
يعني إذا قلنا روايته شاذة رواية الأربعة تسمى محفوظة، إذا قلنا روايته شاذة رواية الأوثق منه تسمى محفوظة، يعني اصطلاحات عند أهل العلم. نعم.
ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر.
لكن لو كان الذي خالف مثل قلنا قبل قليل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى خالف مالك بن أنس، فنقول رواية مالك محفوظة معروفة ورواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى منكرة، لأنه خالف الأوثق منه الثقة، أو عفوا خالف الضعيف الثقة، لأن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف. أقصد ترى انتبهوا، ترى أنت مو تروح ضعيف أنك تزدري الرجل هذا عالم وقاضي، لكن حفظه نتكلم عن الحفظ نحن نتكلم. فمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حفظه سيء، فخالف مالك بن أنس فيقال عن روايته منكرة لأنه ضعيف خالف ثقة. لكن لو كان الذي خالف مالك بن أنس محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق ليس ضعيفا حسن الحديث، فيسمونها شاذة. فإذا خالف من هو أوثق منه هو ثقة، لكن خالف من هو أوثق منه أضبط منه سمى رواية، الرواية المقبولة تسمى محفوظة وتسمى تلك شاذة. لكن إذا خالف من هو الضعيف خالف الثقة سمى رواية الثقة معروفة وتسمى رواية هذا منكرة، أيضا اصطلاحات لأهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى والفود النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطوق لذلك هو الاعتبار.
تجد في اصطلاحات أهل العلم وأنت تقرأ في مصطلح الحديث تقول تابعه ويشهد له كذا، يعتبر به. ماذا يقصدون بهذه الألفاظ؟ يعتبر، شاهد، متابع، ماذا يقصدون؟ يقصد أهل العلم بهذه الألفاظ متابع، أي روى نفس الحديث نفسه، تابعه، روى الحديث نفسه، يعني قال تفرد به فلان فقط، فلان لا 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 أيضا فلان رواه، فيسمونه تابعه، يعني تابعه على رواية نفسها. أما الشاهد فليس بالضرورة أن يكون الحديث نفسه، وإنما يكون حديث آخر، يعني مثل حديث عمر الآن ذكرناه إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، في حديث لأبي هريرة الأعمال بالنية، الأعمال بالنية، لكن هذا حديث أبي هريرة وذاك حديث عمر، اختلف الحديث تماما، المتن تقريبا واحد، فيقول شاهد له لأن الطريق آخر، طريق آخر، فيقول شاهد له. أو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الآية تشهد للحديث. فالشاهد أحيانا يكون آية من القرآن، أحيانا يكون حديثا آخر، هذا الشاهد. المتابع لا، عن نفس الصحابي، عن نفس الصحابي يسمى متابعا. طيب ما هو الاعتبار؟ الاعتبار باختصار هو البحث عن الشاهد والمتابع، عملية البحث. يقول انظروا لهذا، هل له متابع؟ هل له شاهد؟ هذه العملية، عملية البحث تسمى اعتبارا. فإذا قالوا يعتبر به يعني دوروا ابحثوا في هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم المقبول إن سلم من المعاوضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف.
لما يقول المقبول، المقبول يعني الحديث الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره، أو الحسن لذاته أو الحسن لغيره، هذا كله يسمى حديث مقبول، وإن كانت تتفاوت درجاته، لكن في النهاية مقبول ويحتج به. وذلك تشوف أحيانا يعني في كتب الفقه وكذا يستدلون بالحديث، يقول هذا الحديث صحيح، يقول أحيانا وهذا حديث صحيح لغيره، وهذا حديث حسن، وهذا حديث حسن لغيره، هذا كلها تسمى حديث مقبول، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، كل هذه تسمى حديثا مقبولا. يقول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، يعني حديث لم يعارضه حديث آخر يسمونه محكم، يسمونه حديث محكم. إذا عورض بحديث آخر، إذا عورض بحديث آخر، يعني حديث يقول كذا وحديث يعارضه يقول لا ليس كذلك، يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، أو من أكل لحم جزور فليتوضأ. لما يأتينا حديث آخر، حديث جابر يقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قال فتعارضا، هذا يقول ترك الوضوء مما مست النار، وهذا يقول توضأ من لحوم أو من أكل لحم جزور فليتوضأ. لما يأتينا حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، يأتينا حديث طلق إنما هو بضعة منك يعني لا تتوضأ، فهذه ثم تعارضت هذه الأحاديث، قل تعارضت هذه، هذا يقول شيئا وهذا أيهما، بأيهما نأخذ، أيهما نقدم؟ فقال فإن عورض بمثله، يعني بحديث مثله، يقصد في القوة، يعني صحيح مع صحيح، حسن مع حسن، يعني مقبول مع مقبول بشكل عام، هذا حديث المقبول وهذا حديث المقبول، وتعارض، ماذا تصنع؟ أيضا أهل العلم يعني وضعوا لنقل حلولا لمثل هذه الإشكالات. قال وإن عورض بمثله، أي بمقبول مثله، إن إذا عورض بضعيف قالوا لا، هذا الحديث غير، ما يستدل بهذا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه، فأحدهم أخرج صوتا، وكانوا قد أكلوا لحم جزور قبل قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحرجه، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. قل لا، هذه قصة باطلة. قال لا، يعني الحين في تعارض، لا تبي تعارض صحيح مع صحيح، لا تجيب لي قصة باطلة وتعارض بها حديثا صحيحا، فالتعارض يكون صحيح مع صحيح، أما تجيب لي حديثا باطلا وتقول هذا يعارض هذا الحديث، هذا ما يقبل أبدا. إذن التعارض يكون بين المقبولين، سواء كان هذا صحيحا وهذا حسنا، هذا صحيحا وهذا حسن لغيره، أو هذا صحيح وهذا صحيح لغيره، هذا صحيح وهذا صحيح، المهم أن يكون في درجة واحدة بين القبول والرد. نعم. قال وإن عرض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، إذا أمكننا الجمع، استطعنا أن نجمع بين الحديثين، فقال بعضهم حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ يحمل على الاستحباب، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك يحمل على أنه لا يجب، هنا جمعنا بين الحديثين، خلاص الحديثان صحيحان والأمور سهلة، طيب الرسول يقول فليتوضأ، يستحب له فليتوضأ لحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك. هنا جمعنا بين الحديثين، حمل أحدهم على الاستحباب أو أحيانا يكون في النهي فيحمل على الكراهة، وهكذا هنا جمعنا بين الحديثين إن كان أمكن للجمع، لأن قدر ما تستطيع لا ترد الحديث طالما أنه مقبول، سواء كان صحيحا صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، طالما أنه مقبول لا ترد الحديث. فهذا يسمون الجمع بين الأحاديث، يعني فهم الحديث أن هذا يدعى على معنى وهذا يدعى، وهذا لا يعارض هذا، يعني هو نفي التعارض بين الحديثين. فإن أمكن الجمع ومختلف، وألفت كتب في هذا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، اختلاف الحديث للشافعي، كتب ألفت في هذا في دفع ما يتوهم من أنه تعارض وهو ليس بتعارض. قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا عرف أن أحدهما ناسخ للآخر انتهى الأمر، انتهى الأمر. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. هنا الذي يحجم الناس يفطر بالحجامة، والذي يحجم يستخلص منه الدم أيضا يفطر، أفطر الحاجم وأفطر المحجوم. ثم جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم، قالوا محرم هذا كان في حجه أو عمرته صلى الله عليه وسلم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم كان في قصة جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب توفي في السنة آخر سنة السابعة في مؤتة، استشهد في مؤتة. قال إذن هذا الحديث بعد هذا الحديث يقينا، فإذن هذا متأخر وهذا متقدم، يؤخذ بالمتأخر على خلاف في قصة أفطر الحاجم والمحجوم هل هي في جعفر أو لا، لكن القصد هنا أنه إذا عرف التاريخ حسمت المسألة. المتأخر هو الذي يحكم على الشريعة فيها نسخ، إذا كان القرآن فيه نسخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالحديث كذلك فيه نسخ. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كان في بداية النهي عن زيارة ثم جاء الإذن بالزيارة، فالحكم الإذن ناسخ للمنع. نعم. قال وإلا فالترجيح ثم التوقف. الترجيح هنا نحتاج المتواتر، إذا تعارض الحديثان ولم نعرف تاريخ أحدهما طيب وكلاهما مقبول، هنا نلجأ إلى الترجيح، مو قادرين نجمع بين الحديثين خلاص لا يمكن. طيب والحل، حل أي حديث أقوى؟ هذا متواتر هذا أحد، لا خلاص قدم المتواتر، الأحد وارد أنه ضعيف، وارد أنه أخطأ بعض الرواة. طيب تعارض الحديثان أحدهما في صحيح البخاري والثاني عند أبي داود، لا صحيح البخاري مقدم على أبي داود، صحيح البخاري أجمعت الأمة على قبوله، وليس فقط البخاري هو قال هذا حديث صحيح، لا العلماء الذين جاءوا بعد البخاري، علماء الأمة الذين نظروا في كتاب البخاري كلهم قبلوه وقالوا هذا الكتاب كل ما فيه صحيح. فإذا هو يقدم على حديث في صحيح أو في سنن أبي داود، هذا عند التعارض لا يمكن الجمع وكذا، فيقدم الأقوى، أو هذا حديث مشهور وهذا حديث غريب يقدم المشهور، وهكذا يقدم الأقوى، يقدم الأقوى. إذا لم نعرف الأقوى أو كلاهما في نفس الدرجة، هنا يقال التوقف، ونرجع إلى القاعدة الشرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يسأل غيره من أهل العلم، لعل الله يفتح عليه ما لا يفتح على هذا، لعل عالما آخر يستطيع أن يجمع بين الحديثين أو يعرف علة لهذا الحديث لا يعرفها هذا، مثل حديث المشهور حديث كفارة المجلس، حديث مشهور وكل الناس يتداولون يقولون النبي كذا. الإمام مسلم جاء إلى البخاري وقال له يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله ما تقول في هذا الحديث، فذكر له حديث كفارة المجلس، فقال هذا حديث مليح ولكن له علة، له علة. قال وما علته؟ فذكر له إسنادا أنه من قول عبد الله بن عون وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول أحد التابعين أو أتباع التابعين. فقال الإمام مسلم البخاري: دعني أقبل بين عينيك وأقبل رجليك. فأحيانا أنت لا تتضح لك العلة أو لا تعرف الخطأ في هذا الحديث أو لا تسأل أن تجمع بين الحديثين، فيأتي آخر اطلع على شيء لم تطلع عليه أنت، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مثل الأطباء الآن، في طبيب يحتار في تشخيص حالة عنده، فيسأل صديقا له من الأطباء يقول: فلان عندي حالة كذا، قال له: هذه شوف حاول تنظر في هذا التحليل الفلاني، ويطلع صح كلامه. فهذه مواهب الله يعطيها، هذا لا يعطيها هذا، قد يكون حفظ حفظ أكثر من هذا، اطلع على شيء لم يطلع عليه هذا، وهكذا. فالتوقف ثم يسأل من يرى أنه أعلم منه في هذا الباب. نعم. أحسن الله. سامحونا ترى أن يعني نشرح، لكن ترى هم يحتاج تفصيل أكثر كما قلت، لكن حاول نراعي الوقت أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع.
نعم. الحديث المردود قلنا الحديث المقبول، وقال إنه أربعة أنواع: صحيح، صحيح لغيره، حسن، حسن لغيره. هذا الحديث المقبول. الحديث المردود الذي لا يقبل هذا الحديث، أيضا الحافظ بن حجر يبين ليش ما يقبل، لماذا لا يقبل. قال: لا يقبل إما لطعن في الراوي وإما لطعن في السند، يعني إما سقط وإما طعن، يعني إما الكلام في الرواة وإما الكلام في الإسناد نفسه. فبدأ بالإسناد، قال: السقط في الإسناد إما أن يكون في مبادئ السند من مصنف الحديث، وإما أن يكون بعد ذلك من بعد التابعي. يعني قلنا الآن مثلا صاحب الكتاب الذي ألف الكتاب وجمع فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا يحدث عن شيخه، وشيخه يحدث عن شيخه، وشيخه يحدث عن شيخه، إلى أن نصل إلى التابعي، إلى الصحابي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى الإسناد. فأنواع السقط يذكرون أنها أربعة، أنواع السقط أربعة: مرسل، معلق، معضل، منقطع. فقالوا: إذا كان التابعي الحسن البصري، محمد بن سيرين، عروة بن الزبير، الزهري، عبد الرحمن بن أبي ليلى، وليس محمد بن عبد الرحمن الأب، عبد الرحمن بن أبي ليلى، سعيد المسيب، أي تابعي من التابعين جاءنا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: لا لحظة لحظة، أنت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ هنا يسمها السقط، سقط من بعد التابعي، غالبا يكون صحابيا. لكن هل وارد أن التابعي سمعه من تابعي آخر؟ وارد أنه سمع من تابعين آخر، ولعل التابعي الآخر أن سمعه من تابعين ثالث. فطالما أنه في سقط هنا يقال هذا مرسل، يسمى مرسلا، وهو أن يسقط من بعد التابعي، أيضا هذا نوع من السقط. أحيانا يكون العكس تماما، الشيخ صاحب الكتاب نفسه الذي ألف هذا الكتاب مصنف بخاري، مسلم، ترمذي، نسائي، بن ماجه، البيهقي، الدارقطني، بن خزيمة، بن حبان، الدارمي، أي مؤلف من الذين جمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المؤلف نفسه لم يذكر شيخه الذي حدثه، انتقل إلى شيخ شيخي، وهذا كما هو معروف في معلقات البخاري كمثال. فيأتي يقول البخاري مثلا، يقول: وقال مالك بن أنس حدثنا سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لحظة لحظة، قال مالك بن أنس، أنت ما أدركت مالك بن أنس؟ يقول: أنا ما قلت حدثني، أنا ما قلت حدثني مالك، قلت قال مالك بن أنس. طيب من الذي بينك وبين مالك؟ احتمال شخص، احتمال شخصان، احتمال أكثر، احتمال ثقة، احتمال ضعيف. فهنا يقول عن هذا الحديث معلق، معلق مثل هذه المعلقة لا تتصل بالمعلقة بالهوى، كذلك لما يقول البخاري قال مالك بن أنس، طيب من الذي أوصلك إلى مالك بن أنس؟ ما حدث تربي، فيسمونه معلق. فإذا عندنا المرسل وهو الانقطاع يكون في آخر الإسناد، المعلق عكسه يكون الانقطاع في أول الإسناد. النوع الثالث يسمى معضلا. معضل من اسمه معضل من المرض العضال. يعني شو المرض العضال؟ مرض شديد، مرض شديد. المعضل أن نتأكد أنه سقط منه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. كان يأتينا مصنف ويقول قال أبو هريرة، وينك عن أبي هريرة؟ بينك وبين أبي هريرة أقل شيء ثلاثة أربعة، وقد يكون خمسة وقد يكون سبعة، ما ندري كم بينك وبين أبي هريرة. فهي يسمونه إعضال، وهو أن يكون راويان فأكثر، راويان فأكثر. ممكن يكون في البداية وممكن يكون في النهاية، يعني يأتي تابع التابعي مالك بن أنس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقل شيء سقط اثنان بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هنا هذا إعضال وسقط منه اثنان فأكثر، اثنان فأكثر على شكل بالتتابع، وحين يكون في نص وسط الإسناد. المهم الإعضال أن يسقط منه اثنان فأكثر. النوع الرابع الانقطاع. الانقطاع أي راوي يسقط من الإسناد يسمونه منقطع، أي راوي يسقط من الإسناد يسمونه منقطع. فالمعلق منقطع، والمرسل منقطع، والمعضل منقطع، ولكن قالوا إذا كان في فوق الإسناد سموه مرسلا، إذا تحت قالوا معلق، إذا اثنان فأكثر سموه معضل، إذا واحد غير هالثلاثة سميه منقطعا. هذه اصطلاحات ولا مشاحتة في الاصطلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأويخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا الموسل الخفي من معاصر لم يلق.
نعم. الانقطاع قد يكون واضحا وقد يكون خفيا، قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. يعني إذا قال البخاري قال مالك واضح، واضح، ما أدرك مالكا. مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا الانقطاع يكون واضحا، يعني الكل يعرفه، ما يحتاج بحث وكذا، يعني واضح جدا. هذا الانقطاع الواضح. وقد يكون خفيا، قد يكون خفيا. الأول يدرك بعدم التلاقي، مالك لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري لم يدرك مالكا، واضح عدم التلاقي يدل على انقطاع في الإسناد. ولذلك صار التاريخ مهما، متى ولد هذا ومتى مات هذا. وكتب الجرح والتعديل يعني ترجمت لهؤلاء الرجال رواة الحديث، كل راوي، كل من قال يعني حدثنا في رجال الحديث تلقاه موجود. يعني أهل العلم تعبوا جدا وبذلوا جهودا عظيمة في محاولة معرفة صحيح الحديث من ضعيفه. ألفت كتب، عشرات المجلدات في الرجال، وينظر هذا ثقة غير ثقة، هذا ضعيف لماذا ضعيف، هذا متى ولد، هذا متى مات، حتى يصلوا إلى نتيجة هل اتصل الإسناد أو لا، وهل الرواة عدول ثقات ضابطون أو لا. تعب، ألفت كتب، سافر أناس من بلد إلى بلد حتى يعرفوا شخصا هل هو ثقة أو غير ثقة. فالله تبارك وتعالى حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظ دينه بهؤلاء الرجال رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن ذلك معرفة المواليد والوفيات، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة فقط. كل المذاهب بلس بلا استثناء فضلا عن الأديان ليس عندهم شيء اسمه إسناد. الإسناد لا يوجد إلا عند أهل السنة والجماعة فقط، وهذا شيء يرفع الإنسان به رأسه ويطمئن إلى هذا الدين الذي ينتسب إليه، أنه محفوظ، ضوابط، قواعد، ما هو فوضى، قواعد. شفت الحين لما يحط القانون منضبط، لا أنت ما ينطبق عليك القانون، أنت ينطبق عليك. كذلك هنا قانون صحة الحديث ينطبق حديث صحيح، ما ينطبق حديث ضعيف، انتهى الأمر. قانون ضوابط وضعها أهل العلم وبحثوا في كل شخص حتى يعرفوا هل هو صادق فيما يقول أو غير صادق، ويسألون أقاربه جيرانه العلماء الذين عاشوا معه، يطقون الباب يسألون عنه، شيء غير طبيعي أبدا. بذل علماء الحديث جهودا عظيما جدا عظيمة جدا في سبيل الوصول لصحة الحديث من ضعفه، حتى ذكر عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى أنه سمع حديثا وهو في الكوفة فشك في هذا الحديث، فسأل الراوي قال هل سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، سمعته من غيره. قال ممن سمعته؟ فذكر له رجلا عبد الله بن عطاء في مكة، فسافر إلى مكة على حمار من الكوفة إلى مكة فقط عشان يتأكد هل عبد الله بن عطاء سمع هذا الحديث من عقب بن عامر أو لا، إلى هذه الدرجة. فوصل إلى مكة ثم أشكل عليه الحديث، فقال له سعد بن إبراهيم في المدينة، فسافر إلى المدينة فسأل سعد بن إبراهيم، ثم سعد بن إبراهيم رده إلى البصرة، ثم سافر إلى البصرة، ثم البصرة رده إلى الكوفة، كل هذا فقط عشان يسأل الحديث واحد. فمثل هذا شعب الحجاج وغيره رحمه الله تبارك وتعالى بذلوا هذه الجهود العظيمة فقط لمعرفة صحة الحديث من ضعفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك لابد أن تعرف لهذا العلماء جهودهم ويشكرون على ما قاموا به رحمهم الله تبارك وتعالى. وإذاك احتج إلى التاريخ، متى ولد متى مات، إذا حدث أحدهم عن أحد العلماء من أهل الشام فجلس في مجلس فقال حدثني فلان، وبدأ يحدث بهذه الأحاديث والناس تستمع إليه. وكان في هذه البلاد في ذلك الوقت إسماعيل بن عياش، فإسماعيل بن عياش لما بلغه أن هناك رجل يحدث عن خالد الحذاء وحدث بأحاديث كثيرة فجاءه قال أنت متى لقيته؟ قال سنة كذا وكذا، سنة 213. قال أين لقيته؟ قال في غزو الروم، في معركة فتوحات في الروم لقيته هناك وحدثني بهذا وهذا. فالتفت للحاضرين قال اللي كتبته كلش طبخ، هذا يكذب، كذاب هذا حذاء، توفي سنة 206 وهذا يقول شايف سنة 213، والحذاء لم يغزو الروم، غزوه كله كان في الشرق، اشطبوا حديث. فمعرفة التاريخ تواريخ الرواة، هذا متى ولد هذا متى مات، يبين لك كذب هذا من صدق هذا وهكذا. فالقصد إذن قال ومن ثم احتج إلى التاريخ، وعندما تقرأ كتب الرجال مباشرة ولد كذا مات كذا، شيوخه الذين رآهم فلان وفلان وفلان، لم يسمع من فلان، بل أحيان يقول لقي فلانا ولم يسمع منه، إلى هذه الدرجة يقول جلس معه لكن ما سمع منه ولا حديث. طيب كيف عرفت؟ حدثه أقاربه، أخوانه، جيرانه، أصدقاؤه، تلاميذ هذا الشيخ؟ يقول نعم، جاء مرة جلس معنا ومشى فقط. أو الشيخ سئل قيل فلان سمع؟ قال لا ما سمع مني أبدا ولا حدثته بشيء. فالمهم أنه يعرف هؤلاء الرواة، فلا يستطيع أحد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكتشف مباشرة. نعم. قال والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي. المدلس يعني الآن أنا لما أقول لكم قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، احتمال أنا رأيته الشيخ وجلست عنده ودرست عنده، ليس كثيرا لكن الحمد لله استفدنا منه رحمه الله تعالى. فلما أقول لكم قال الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، احتمال أني سمعته، احتمال أني ما سمعته منه وإنما سمعته بواسطة، قال لي مثلا الشيخ عبد العزيز السدحان مثلا، ولا مثلا الشيخ عمر المقبل أو أي أحد من أهل العلم هو حدثني، لكن أنا اختصارا قلت قال بن باز. فهذا تدليس إذا كنت لم أسمعه منه، وإن كنت سمعته من ثقة، لكن هذا تدليس. كان المفروض أقول ماذا؟ حدثني فلان أنه سمع بن باز يقول كذا، هذا الواجب. لكن كوني قلت مباشرة قال بن باز كذا، هذا يقول لحظة حيرتنا، هل سمعته منه أو لم تسمعه منه؟ فإن كنت سمعته منه فهذا متصل، وإن كنت لم أسمعه منه فهذا تدليس. لكن هل يستطيع أحد أن يقول لي هذا كذب؟ أنا ما كذبت، أنا قلت قال بن باز. لكن لو قلت حدثني بن باز سألني واحد أنت سمعت منك؟ لا والله ما سمعت، قلت حدثني، هنا كذب، هنا إيش يكون كذبا، لأني جئت بلفظ لا يحتمل إلا السماع، ثم أقول لم أسمعه منه ما تكذب، خلاص طبق السوداء كذاب، لا يقبل حديثه مطلقا، هذا النهائي، خلاص ختم عليه. فهذا يسمى التدليس، وهو أن يحدث عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه، وإنما سمع منه بواسطة، وأتى بلفظ يحتمل. قال ابن باز مر ابن باز كذا كذا وحصل كذا، أو مو شرط ابن باز يعني، طبعا بلا استثناء كلنا مدلسون بلا استثناء. ما في أحيان نحدث بأشياء سمعناها بواسطة؟ كثير. حين نقول ترى الأمير يقول كيت وكيت وكيت، صحيح؟ حنا ما جلسنا معه، شلون سمعت الأمير؟ والله دازين من الواتساب. طيب أنت ما سمعته، شلون تقول قال الأمير؟ فهذا تدليس، هذا إيش؟ هذا تدليس. لكن لو قال سمعت الأمير يقول كذا وكذا وكذا، إما سامع جالس معه، حتى الحين ترى التلفزيون وهذا تدري، خل التلفزيون الحكومي بس أنا أقصد يعني يحط زولك واتساب ولا ترى يركبون حتي على حتي، لكن القصد أنك إذا ما سمعت منه وقلت قال كذا مدلس بصب العشرة. فكلنا مدلسون لله الحمد والمنة يعني. طيب فهذا التدليس، هذا التدليس لا يعاب عليه الإنسان إلا إذا أسقط ضعيفا، يعني سمعه من ضعيف ثم قاله وأسقط الضعيف، هذا هو التدليس الذي يعاب. لكن إذا سمعته من رجل ثقة أو قلته على سبيل التساهل هذا لا يعاب، والله المستعان. قال والثاني مدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، ما يقول حدثني. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. المرسل الخفي قريب من التدليس، وهو أن يحدث عن رجل عاصره لكن عمره ما شافه، عمره ما جلس معه، لكن في كان إمكان يلقاه، في إمكان، نعم عاش في نفس الفترة الذي عاش فيها لكن ما رأه. طيب كيف يعرف أهل العلم؟ يعرفون، يقول فلان لم يقف، مثل الحسن البصري رحمه الله تعالى يعني يقول لم يقع أبا هريرة. فإذا جاءك حديث الحسن البصري عن أبي هريرة قل لا ما يصح، ما لقيها، في واسطة بينهم، في واسطة، لم يلقى أبا هريرة مع أنه عاش معه إيش في الزمن نفسه، لكن لم يلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع، والثاني المتروك، والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.
نعم، الآن انتهى من الطعن في الإسناد، تكلم عن الطعن في الراوي نفسه، في الراوي نفسه. قال الراوي إما أن يطعن فيه لأنه كذاب أو متهم بالكذب، والفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب أن الكذاب مفضوح، إما يكون اعترف بأنه كذاب، وإما صادوه صيدة لا يمكن أن يتخلص منها، يعني ثبت بالعلم اليقين أنه كذاب. المتهم بالكذب شاكين فيه، المتهم بالكذب فيه شك، يشكون أنه كذب، فيسمى متهم بالكذب. أما الكذاب هذا الواضح تماما. أو تهمته بذلك أو فحش غلطه، يعني غلط، غلطات شايدة كثيرة، يعني يركب عوير على زوير، يأتي يعني بإسناد إلى متن، المتن نفسه يصير حفظه سيء، يسمون فحش الغلط، يقال فحش الغلط يعني غلط غلطات كبيرة، يغلط غلطا كبيرة، أو غفلته يعني أيضا لسوء حفظه، كله تعود إلى سوء الحفظ. هذه الغفلة يعني يأتي بحادث أيضا ما سبق إليها أو ما شابه ذلك، أو فسقه يعني يكون إنسان غير ثقة فاسق، فهذا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يبالي في الكذب، لا يبالي فيها لأنه فاسق، فهذا يتهم في دينه ولا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم كانوا حريصين جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يشوفون واحد فاسق ماجن كذاب في مجالسه يشرب الخمر يجهر بالمعصية كذا، من هذا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقبل حديثه لفسقه. بل أحيانا أقل من ذلك احتياطا، حتى ذكروا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه سافر إلى مصر لبعض الرواة فسأل عن بيتي فدل عليه، فلما جاءه وجده خارج المنزل وقد قبض يده يقول للفرس تع تع، يعطي الفرس يعني طعام ويده ليست فيها شيء، يكذب على الفرس. فقال البخاري تكذب على الفرس؟ لا آمنك على حديث الرسول، إلى هذه الدرجة من احتياطهم. قال تكذب على الفرس؟ لا آمنك على حديث رسول الله، وراح ما حدث عنه لأنه كذا، فما بالك الذي يكذب على الناس. فالقصد هذا من باب احتياطهم، وليس مقصود يكذب على الناس يعني في حديث الرسول، لا حتى لو يكذب في الأمور الطبيعية العادية، يقول أين فلان؟ يقول فلان أمس كان عندي، هو لا عنده ولا شيء، يكذب، هذا أيضا فاسق، هذا لا يقبل حديثه، هذا كذاب في حديثه مع الناس غير الكذاب في حديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أو وهمه يعني يهم كثيرا، يتوهم أيضا دليل على سوء الحفظ، أو مخالفته يخالف الثقات أيضا دليل على سوء الحفظ، أو جهالته يقول حدثني فلان، قال من فلان؟ قال والله ما أدري، في واحد مر علينا وحدثنا اسمه عبد الله. لا لا مجهول هذا، ما نعرف هل هو ثقة غير ثقة، هل هو حافظ غير حافظ، فلا يقبلون حديثه لجهالته مجهول. قال أو بدعته إذا كان مبتدعا، سواء كان رافضيا خارجيا مرجئا قدريا جهميا، المهم له بدع من هذه البدع لا يحدث عنه أهل العلم، يقول لماذا؟ يقول متهم، هذا قد يروي حديثا يؤيد بدعته فيتهم في دينه، هذا متهم في دينه فلا تقبل روايته، لا تقبل روايته لأنه متهم في دينه. قال أو لسوء حفظه، هذه تشمل اللي سبق كله. قال فالأول الموضوع وهو الكذب الصريح على النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني المتروك وهو التهمة بالكذب، الثالث المنكر على قول وهو فحش الغلط أو الفسق أو البدعة، هذا يسمونه منكر، حديث منكر، وكذا الرابع والخامس، كل هذه الأشياء تدخل في الحديث الضعيف، على أن الضعيف أيضا يعني درجات، ضعف شديد ضعف وسط ضعف يسير، كما أن الحديث صحيح لما قلنا صحيح البخاري متفق عليه ثم البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم كذا، كذلك هنا في الأحاديث، كذلك الثقات قلنا 100% 50 90% 80% كذلك 50 40 30 20 10 0 مطلوب. طيب فهذا كله دليل على عدم عدالة الراوي أو عدم ضبط الراوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثم الوهم إن اطلع عليه بالقوائن وجمع الطوق فالمعلل.
نعم المعلل، شنو الحديث المعلل أو الحديث المعلل؟ العلة هي سبب خفي، سبب خفي يطعن في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منه، فهو سبب خفي لا يطلع عليه إلا الكبار من العلماء، وأيضا ما يطلع إلا بعد بحث وتدبر وجمع طرق الحديث، لا يمكن أن تعرف العلة إلا بجمع طرق الحديث ثم تعرف منه اللي أخطأ، سوى مثل مشجرة، الراوي أبو هريرة، الرواة عنه فلان وفلان وفلان وفلان، الرواة عن فلان 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 فلان، الرواة عن فلان 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 فلان، سوي مشجرة هكذا، وبعدين تجيب كل واحد تكتب روايته مقابلة، ثم تشوف وين الزيادة، وين عند فلان. فلا تعرف العلة حتى تجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث تبينت لك العلة، إن كانت هناك علة، وإلا أكثر الحديث ما فيها علة، العلة الحديث قليلة جدا، الحديث المعلة حديث قليلة جدا. وأفضل من ألف في العلل الدارقطني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العلل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
نعم، يعني إدراج الإسناد، إدراج الإسناد إنه يدخل راويا ليس من رواة الحديث لسوء حفظه. هو إيش اللي إن الراوي سيء الحفظ فيتوهم، يقول ها حدث يألف لواحد لا يتعمد ذلك، لكن لوهمه لسوء حفظه فيدخله آخر. ومدرج المتن هو أن يدخل متنا في متن، أو يدخل كلاما في المتن يجعله من حديث النبي وهو ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير، الإدراج في المتن أو في الإسناد، وأيضا يتنبه له أهل العلم. طيب كيف يعرف أن هذا مدرج؟ بجمع الطرق. عندما تجمع الطرق، أكثر الرواة ما ذكروا هذا الكلام، منين جابه؟ أدرجه، زاده من عندي نفسه، سواء في المتن أو في الإسناد. نعم.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب.
نعم، تقديم أو تأخير، يعني يقدم شيئا ويؤخر شيئا، يسمونه المقلوب. يعني مثال المقلوب مثلا جاء في الحديث: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. في حديث آخر: وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا هذا مقلوب، أخطأ، حط اليدين مكان الرجلين. مثل حديث: أما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فلا يظلم ربك أحدا. جاء أحد الرواة قال: أما الجنة فلا يظلم ربك أحدا، وأما النار فينشئ الله لها خلقا. جعل ما للجنة جعله للنار، هذا كله يدل على سوء الحفظ. مثل حديث المر بنا وهو النبي ذكر 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. فجاء أحد فزاد: لا يرقون ولا يسترقون. قال: يرقون هذه زيادة، إدراج، هذه إدراج زادها، وهذا أيضا دليل على سوء الحفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
نعم، أحيانا بعضهم يسقط بعضهم يزيد راوي، المهم كله يدل على يعني عدم الضبط، يدل على عدم الضبط. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح،
يعني جعل راويا مكان راوي آخر. نعم.
فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا.
مضطرب الذي يعني يكون إما في الإسناد وإما في المتن، الاضطراب، يعني مرة يقول عن فلان مرة يحط مكان واحد آخر. طيب أيها مثل فلان ولا فلان، ليس من اضطراب، متردد. وأيضا الاضطراب يكون في المتن، مرة يرويه هكذا مرة يرويه هكذا. وبعضهم يعطي مثال لهذا، مثلا في لا صلاة لمن يقرأ الفاتحة، عفوا، أنا حديث أنس: صليت خلف رسول الله أبي بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبعضهم يرويه فكان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، بعضها فما كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بعضها أنه كان يبدأ بالحمد. يعني قالوا هذا اضطراب، هذا كل مرة الكلام يختلف والراوي واحد وهو أنس بن مالك، الذين وهذا خطأ من الذين يروعه وليس من أنس رضي الله عنه، ولكن الذي بعده هذا يكون الاضطراب مثلا. أو حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بعضهم قال قلتين من قلال هجر، بعضهم قال إذا بلغ الماء 3 قلل، هذه ثمن أيضا اضطراب. فأحيانا الاضطراب يزال بحيث واحد ضعيف خلاص، هذه المعتمدة. وأحيانا الحديث كله يلغى لأن لا يمكن حسم هذه المسألة الطرق متساوية فيلغى الحديث كله. يقول لا يقبل هذا الحديث مضطرب، إما مضطرب في السند وإما مضطرب في المتن. نعم.
وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا.
نعم، ممكن يصير الإبدال عمدا ولكن من باب الامتحان، هذا ليس من رواية الحديث، وإن بعض أهل العلم يأتي ويضع راوي المكان راوي يشوف هذا منتبه ولا غير منتبه. القصة المشهورة التي ذكرت عن البخاري رحمه الله تعالى لما زار بغداد وكان صيته قد سبقه إلى بغداد، فقال علماء بغداد نريد أن نختبر هذا الرجل، فجمعوا الناس واستقبلوا خارج بغداد، عملوا لهم يعرفون أنه جاي من هذا الطريق، فخرجوا ووضعوا الخيام ووضعوا هذا يعني استقبال رسمي لإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم جاء 10 من العلماء، كل واحد أخذوا 100 حديث وقلبوها، يعني كل حديث له إسناد ثم المتن، فجعلوا إسناد هذا لمتن هذا وإسناد هذا لمتن هذا، إسناد لعبوا بالحديث لعب. طيب يبون يختبروا البخاري، فلما دخل البخاري أو وصل البخاري رحمه الله تعالى وجلس تقهوى على قولتهم كذا واطمئن وارتاح، قال عندنا بعض الأسئلة، قال تفضلوا. فقام أحدهم فذكر له 10 أحاديث اللي هي مقلوبة. طيب فحدث قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، سكت. قال البخاري ما أعرف، كل ما ذكر له قال ما أعرفه هذا، لأن فعلا هذا الإسناد مو مع هذا المتن، فقط يقول لا أعرف لا أعرف. جاء الثاني 10 حديث البخاري يقول ما أعرفه، ثالث ما أعرفه ما أعرفه ما أعرفه، لين خلص 100 حديث كل البخاري يقول لا أعرفها ما أعرف هذه الحديث، لأن حديث غير صحيحة مركبة. فالبخاري يقول لا أعرفها. العلماء هؤلاء وأمثالهم عرفوا أن الرجل حافظ بدليل ما أشكلت عليه الأحاديث. عامة الناس يقولون سهل، أنا قاعد أقول ما أعرف ما أعرف ما أعرف سهل وصير عالم ما قال شيء زايد، بس قال ما أعرفه لا أعرفه لا أعرفه بس فقط. فلما انتهوا قال البخاري انتهيتم؟ قالوا نعم. قال أما الحديث الأول الذي قلت فيه كذا وكذا فالصحيح كذا، ورب رجع ركب الأسانيد على المتون، ركب 100 إسناد على 100 حديث. وليس العجيب أن البخاري ركب الأسانيد على المتون، هذا حافظها، لكن حفظ الذي قالوه خطأ، اللي أخطأوا فيه اللي تعمدوه احفظه. قال أنت قلت كيت 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 هذا الإسناد ليس لهذا، هذا الإسناد لذاك الحديث، هذا أركبهم صح هنا أقر له الجميع. فهذا إذن التغيير هذا الإسناد والمتن والرجال وكذا كان للاختبار، فهذا لا بأس به كان للاختبار التأكد من حفظ الشيخ. نعم.
قال رحمه الله تعالى أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف،
يعني الحديث واحد لكن غيروا في زاد حرف نقص حرف تأثر المعنى طبعا، فهذا يسمى التصحيف، يسمى التصحيف، يعني من الطرائف الذي يذكرونها حديث وإن كان ضعيفا، يقول إن المؤمن كيس فطن، فواحد قراها على السريع وبدأ خطبة الجمعة قال إن المؤمن كيس قطن، هي كيس فطن، هذا الفاء قراها قاف قطن إذن كيس، فقال وبدأ يشرح كيس قطن لأنه هين لين طيب حبيب سهل المعاملة، وين رحت انت؟ طيب فهذا تصحيف يقال له تصحيف، وأحيانا التصحيف يكون بالأسماء، يعني يخطئ في اسم الراوي، يخطئ في اسم الراوي، وأحيانا يكون مثل محمد بن خازم يقول محمد بن حازم مثلا فيخطئ في اسم الراوي، وأحيانا يخطئ في لفظ الحديث، فهذا كله يسمى تصحيف. في كتاب جميل جدا اسمه تصحيفات المحدثين، بس إذا تبي تضحك تشوف مثل هالسوالف هذه، يعني التصحيفات التي تقع من بعض المحدثين كيف يخطئ سواء في المتن أو في الإسناد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
نعم، الأصل أن يروى الحديث بلفظه، هذا الأصل أن يروى الحديث بلفظه، ولا يجوز أن يروى بالمعنى، تقول حديث بما معناه أو أنت تغير المعنى ما يجوز، لأن قد تكون فهمت غلطا ففهمت فرويت بما فهمت وقد يكون فهمك خطأ. لذلك إيت بالحديث على وجهه على روايته بألفاظه لا تغير فيه شيئا. قال ولا يجوز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى مطلقا. وقال بعض أهل العلم يجوز أن يروى الحديث بالمعنى ولكن لعالم بالمعاني لا يحيل المعنى، يعني يأتي به على وجهه. وهذا اشتهر بين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، فمسلم ذكروا عنه أنه يأتي بلفظ الحديث لا غير، البخاري قد يرويه بالمعنى، وهذه من الأشياء التي رفعت أسهم مسلم على البخاري، لأن البخاري له ميزات ومسلم له ميزات، لكن ميزات البخاري أكثر ميزات مسلم. لكن من ميزات مسلم على البخاري أنه لا يروي بالمعنى، البخاري قد يروي بالمعنى. نعم.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شوح الغريب وبيان المشكل.
نعم، هناك كتب ألفت في غريب الحديث ومشكل الحديث، ألفت كتب مشكل الحديث في كتاب كتب غريب الحديث، إذا أشكل عليك حتى ترجع إلى هذه الكتب، ومن أفضلها النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ممتاز جدا في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم الجهالة وسببها أن راوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
نعم، الجهالة يعني هذا الراوي لا نعرفه. لماذا لا نعرفه؟ جهالة، فيه رجل هذا غير معروف وبالتالي لا يحكم بصحة الحديث حتى نعرف جميع الرواة، عدول ضبوط ضابطون، فهل هذا عدل ضابط ولا قال والله ما نعرفه، هذا يسمونه مجهول. والجهالة نوعان: جهالة حال وجهالة شخص عيب. يعني إذا قال حدثني رجل، هذا لا ندري عنه هل هو عدل هل هو ضابط، جهالة عين لا يعرف. رجل حدثني أحدهم، قالت لي امرأة حدثني محمد، مبهم هكذا، محمد مهمل، محمد أي محمد، كم محمد موجود؟ فحت فإلا إذا كان يعني شيخه كان دائما معه كمثل الترمذي قال محمد كذا قال محمد، يقصد البخاري رحمه الله تعالى شيخه. فالقصد أنه الجهالة هي السبب لضعف الحديث. يقول قد تكون الجهالة لكثرة نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، غرض صحيح غرض سيء موضوع ثاني هذا. فكثرة نعوته يعني يعرف بفلان ويعرف بابن أبي فلان ويعرف بابن فلان ويعرف باللقب ويعرف بالكنية ويعرف بتعييرة كانوا يعيرونه بها، يعني كثرة نعوته، كثرة نعوته فيكون مجهولا بالنسبة للبعض. واشتهر بهذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخ بغداد، يعني يحدث عن شيخ واحد لكن يسميه سبع أسماء، يقول حدثني محمد بن أحمد الصيرفي، ثم في حديث حدثني محمد الصيرفي، في حديث حدثني الصيرفي، حدثني ابن أبي أحمد، حدثني أبو عبد الله الصيرفي، حدثني ابن أبي محمد أحمد الصيرفي، يعني كل هؤلاء هم إيش؟ شخص واحد، لكن يكثر من نعوته وتغيير اسمه، إما لكثرة ما يأخذ عنه مرة بكذا مرة يحدث يذكر اسمه كذا. فالقصد أنه كثرة النعوت هذه قد تشكل، هذا من هذا محمد بن أبي أحمد؟ لكن الذي يكثر من قراءة تاريخ بغداد وكذا كي يعرف، لا هذا محمد هو الصيرفي، ترى هذا هو الصيرفي، لكن أحيانا الخطيب بغداد يسميه ابن أبي أحمد وهكذا، وأحيانا يكون لغرض سيء كما حدث من عطية بن سعد العوفي. عطية بن سعد العوفي يعني يعني ما أقول متهم لكن ضعيف ومدلس، واتفق مع أحد الرواة المتهمين بالكذب الكذابين، وقال له سألقبك بأبي سعيد. هو ليس لقبه أبو سعيد، قال ألقبك بأبي سعيد. وعطية العوفي اشتهر بالرواية عن أبي سعيد الخدري، فيأتي لهذا الكذاب فيقول حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالناس يظنون من؟ يظنون أبا سعيد الخدري، وهو يقصد يقول أنا ما كذبت، أنا حدثني أبو سعيد اللي هو محمد بن السائب الكلبي. فهنا هذا التصرف يعني سيء جدا لغرض، غرض سيء، وأنه دلس أحاديث الكلبي على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عفوا السدي الصغير. فعلى كل حال أن هذا الفعل لغرض، وهو أنه لقبه بلقب لا يعرف به، وأحيانا يكون لغرض صحيح كالاختبار مثلا. ويذكر أن ابن دقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى شيخ الذهبي، لما درس عنده الذهبي أراد أن يختبره، قال أبو محمد الهلالي عن حميد البصري عن أبي حمزة البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو محمد الهلالي سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك. فقليل جدا أنس بن مالك يذكر أبو حمزة، هو أبو حمزة لكن اشتهر بأنس في الروايات، وحميد اشتهر بالطويل، وسفيان بن عيينة اشتهر يا أما سفيان ولا ابن عيينة، قليل من يقول أبو محمد الهلالي. فهذا غرض، لكن غرض الاختبار، أراد أن يختبر حفظ الذهبي، فلما أجابه قال الآن اذهب فحدث، خلاص أعطيناك إجازة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور.
نعم، هذه تعريفات لأهل العلم. إذا روى عنه واحد فيقول هذا مجهول العين لا يعرف، روى عنه اثنان لكن ما وثق، ما قيل عنه ثقة أو ضابط أو كذا، فيسمونه مجهول الحال. مجهول الحال أخف من مجهول العين. فإذا جاءك حديث فيه مجهول العين فهو ضعيف جدا، إذا جاءك حديث فيه مجهول الحال يقول حديث ضعيف، ما يقول جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزاج، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم، البدعة نوعان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة المكفرة يجعلها العلم مثل بدعة الجهمية أو غيرهم، فإذا وصل بدعته إلى الكفر هذا لا تقبل روايته مطلقا نهائي. أما إذا كانت بدعته لا تصل إلى الكفر فهذا فيه تفصيل. قالوا إذا روى ما يقوي بدعته يعني يؤيدها، خارجي روى حديثا يؤيد رأي الخوارج، مرجع روى حديثا يؤيد رأي المرجع، ناصبي روى حديثا فيه يعني طعن في علي، رافضي روى حديثا فيه مدح لعلي أو طعن في عمر، وهكذا قدري روى حديثا يؤيد قول القدرية في القدر. فإذا روى حديثا يؤيد بدعته لم يقبل منه هذا الحديث. وبعضهم قال إذا كان داعية للبدعة رأسا في البدعة من زعمائهم أيضا لا يقبل حديثه. وهذه تأصيلات، لكن لما تأتي على التطبيق الواقعي ينظر في كل حديث على حدة، من الذي زاد، من الذي زاد، وما تأثيره في هذه المسألة، ثم يحكم عليه بالقبول أو الرد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط.
يعني سوء الحفظ قد يكون أحيانا من ولد من عرف هو حفظه سيء، أحيانا بعض الناس لا كان حفظه زين كان كذا فجأة شي صار حفظه ضعيفة، مثل صار لحادث ضعف حفظه، ضعف ذاكرته، كبر ضعف ذاكرته، موقف صار معين، صدمة نفسية كما يقال أو شيء كذي ضعف الذاكرة، هاي يسمونه المختلط. فهذا الذي اختلط يقول فلان يعني سنة 2010 صار له حادث، وبعد هذا الحادث قام يقط خيط وخيط، معناته اللي حدث عنه قبل 2010 كان إيش؟ كان جيد، حفظه جيد، لكن بعد 2010 اللي أخذ عنا قال والله أنا فلان حدثني كم تحدث، قال 2015، لا 2015 ترى قام يقط خيط وخيط، حفظه ارتج. قال حدثني، قال متى حدثك؟ قال 2005. ماذا قال؟ قال كذا مضبوط. لكن عندنا إشكال في واحد من أصدقائه ملازم له أو من أولاده عايش معه من 2000 ل 2000 ولين توفي، فهذا سمع منه قبل الصدمة وبعد الصدمة، هذا ماذا نفعل بحديثه؟ قالوا يقال له حدد لنا متى سمعت هالكلام هذا، قال هذا سمعته 2007 مقبول، هذا سمعته 2012 غير مقبول، مع أن الراوي واحد، لكن يقبل ما سمعه منه قبل الاختلاط ولا يقبل ما سمع منه بعد الاختلاط. طيب ما بين لنا، قلنا متى سمعته؟ قال ما أذكر. قلنا سلامتك، ما يقبل، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط إذا لم يعرف التاريخ هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فإنه أيضا يرد احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته.
حسنا
صار حديثهم حسنا لا لذاته.
لا لذاته
صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع.
نعم، إذا كان الضعف في الراوي ليس شديدا ضعف مقبول، لكن ضعف، لكن جاءنا مرسل مع واحد مستور الحال يعني مجهول الحال وليس مجهول العين، أو واحد يعني مختلط، أو واحد يعني يخطئ أو يهم، يعني في ضعف بالحفظ لكن ليس كذابا، ليس متروكا، ليس كذا، فيقول هذا مع هذا يتقوون. يعني مثل الآن جاءني أحد فحدثني بأمر، قال حصل كيت وكيت كيت وكيت، وأنا أعرف هذا يخطئ كذا، مرة يقول لي سالفة ويطلع غلط، ومرات يقول لي ويطلع صح، فهو عندي ما أقبله تماما ولا أرد تماما، ضعيف لكن ما أعتمد على كلامه. من الغد جاءني واحد ثاني أيضا سيء الحفظ، قال كلامه نفسه، هذا ما يقوي عندي الأول، أقول هذا يعني وإن كان أيضا ضعيفا لكنه كان حصل عندي شيء من الاطمئنان. ثم سمعته من ثالث، سمعته من رابع، كلهم في نفس الدرجة، فيقوي أحدهم الآخرين أو يقوي بعضهم بعضا، فيرتقي من ضعيف إلى حسن لغيره، إلى حسن لغيره لكثرة الرواية. نفس الشيء بالنسبة للحديث، وجدنا حديثا قال فيه التابعي ابن سيرين الحسن البصري عروة بن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له هذا لا يقبل لأنه مرسل. قال اصبر اصبر، شفت هذا الحديث بنفس المتن؟ قلنا نعم. قال رواه فلان فلان لكن فيه انقطاع سقط في السند. قلت طيب. قال بس فيها بنفس الشيء حديث ثالث رواه ابن لهيعة وهو مدلس وقال عن لم يصرح بالتحديث. طيب يعني هذا مع هذا مع هذا ممكن يقوي أحدهما الآخر أو يقوي بعضها بعضا، وهذه ترجع إلى تقدير العالم. فبعض أهل العلم يرى أن الضعيف مع الضعيف مع الضعيف خاصة مع اختلاف صور الضعف ولا يكون ضعيفا جدا وإنما ضعيف يعني ضعفا يسيرا فيقبل. فيقول كثرة الطرق تقوي الحديث، وبعض أهلهم يقول كثرة الطرق لا تقوي الحديث، حسب، فهذا حسب نظر العالم ينظر أن هذه الطرق يقوي بعضها بعض. يقول لا والله أنا ما أطمئن أبدا، ما أطمئن، لا يوجد حديث إلا فيه علة، صعبة شوي، خاصة إذا كانت العلة مشتركة، العلة مشتركة هي العلة ذاتها. يعني مثلا حديث فضل علي، هالطريق فيه شيعي وهالطريق فيه شيعي وهالطريق فيه شيعي وهالطريق فيه شيعي، قل لا ايش معنى ما يرويه إلا الشيعة، فيوقع في نفسه شكا، آخر يقول لا هذا الشيعة وليسوا رافضة ما يكذبون ما كذا، فيقبل، فترجع إلى نظر العالم. على كل حال هذا يسمون الحديث الحسن لغيره، والحديث الحسن لغيره لا يعتمد عليه في عقيدة ولا يعتمد عليه في إنشاء حكم شرعي جديد، وإنما يستأنس به ويقبل في فضائل الأعمال وغيرها من الأمور. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، فالأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند موفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال.
نعم. قال حافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما، يعني حين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل في مجلسه كذا وسكت، أو يكون له حكم المرفوع، وما له حكم المرفوع هو قول الصحابي الذي لم يعرف عن بالأخذ من أهل الكتاب وأتى بأمر يعني لا يمكن إلا أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتكلم عن الأمور الغيبية أو يتكلم عما مضى أو يتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى. كل هذه الأشياء الصحابة يعني كانوا حريصين جدا من أن يتكلموا في هذه الأمور بدون علم، فالأصل أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون يرفعه أو ينميه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول الصحابي من السنة كذا يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلها يسمى له حكم الرفع. في شيء مرفوع ينسبه إلى النبي مباشرة، في له حكم الرفع، يأخذ حكم الرفع يعتبره مرفوعا. قال: من قوله أو فعله أو تقريره. من قوله: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا من قوله صلى الله عليه وسلم. من فعله صلى الله عليه وسلم أنه دخلت عليه امرأة فكان أراد أن يتزوجها، بل عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت قالت أعوذ بالله منك، فقال حقي بأهلك صلى الله عليه وسلم ومتعها صلى الله عليه وسلم، تركها صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وتستطيع أن تجعله أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، رفع يديه فدعا، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. من تقريره أن يقع شيء فلا يعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقرير. لما سأل عمرو بن العاص قال: صليت بهم وأنت جنب بعد أن تيمم؟ فقال: تذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكان البرد شديدا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في قول خالد أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. سكت تقرير، لأن النبي هم لماذا يقولون هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن الحق، سكوته رضا، سكوته لا يسكت عن الحق أبدا، ولذلك اعتبروا تقريراته سنة صلى الله عليه وسلم. لكن غيره لا، حتى الصحابة رضي الله عنهم تقريراتهم ليست موافقة، قد يسكت لأنه ليس عنده علم في المسألة، قد يسكت حرجا من البعض، قد يسكت ترددا في المسألة، وقد يسكت إهمالا للأمر. لكن النبي لا يمكن يقع منه مثل هذا الأمر، قد يسكت خوفا، لكن النبي لا يسكت صلى الله عليه وسلم عن الحق أبدا. وإذا لما قيل لابن عباس لما أفتى بمسألة قيل له ما كنت تقول هذا في زمن عمر؟ قال كنت أهابه. فدل أن له كان له رأي مغاير لكن سكت هيبة لعمر. الرسول ما يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، ما يسكت هيبة لأحد صلى الله عليه وسلم. فلذلك القول والفعل والتقرير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غير النبي وهم الصحابة القول والفعل، لكن التقرير لا يعتمد التقرير إلا إذا كان على سبيل الاستئناس، فعلته أمام أبي بكر فلم ينكر علي، فعلته أمام عمر فلم ينكر علي، استئناسا، لكن ليس مثل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو إلى الصحابي كذلك، أي القول أو الفعل أو التقرير. قال وهو أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يلقى النبي لا يقال له صحابي. تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه لا يقال له صحابي. مثل أويس القرني، أويس القرني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعه من الإتيان للنبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتيكم وفد من اليمن من قرن فيهم أويس كان بارا بأمه، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يسر الله لأويس أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له صحابي وإن كان مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من لقياه، سواء رآه أو لم يره، لأنه قد يكون أعمى لا يرى، لكن لقي النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي مؤمنا به، لأن هناك كثير لقوا النبي غير مؤمنين به، لا يقول لهم صحابة كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف، هؤلاء لقوا النبي لكن غير مؤمنين. وكذلك المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، هؤلاء يعني ليسوا مؤمنين وإن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدلس بعض الجهلة وبعض الفجرة، فيأتي بعض المنافقين يقول هؤلاء صحابة، كذب، هؤلاء ليسوا صحابة، هؤلاء منافقون. فلا يجوز نسبة المنافقين إلى الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم لم يكونوا مؤمنين به. من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك، فيخرج المرتدون. المرتدون لقوا النبي مؤمنين به لكن بعد موته ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء ليسوا صحابة أيضا، ليسوا صحابة. وإنما الصحابي من لقيه وآمن به ومات على ذلك، أي مات على الإسلام. ثم استثنى الحافظ بن حجر قال ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، يعني لو قدر أن أحدهم لقي النبي مؤمنا به ثم ارتد عن دين الله تبارك وتعالى، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الإسلام، صحابي هذا، لأنه يصدق عليه أنه لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. نعم. قال أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابية كذلك، يعني كذلك ما رفع إلى الإسناد ينتهي إلى التابعي، والتابعي هو من لقي الصحابي، التابعي من لقي الصحابي. قال فالأول المرفوع، يعني الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو له حكم المرفوع، هذا يقال له مرفوع. الثاني الموقوف وهو كلام الصحابي، فإذا قال أبو هريرة شيئا أو قال ابن عمر شيئا أو قال علي شيئا أو قال عثمان شيئا أو قال زيد بن ثابت أي صحابي رضي الله عنه أفتى بأمر، فهذا يقال له موقوف، موقوف من كلام الصحابي، موقوف أي من كلام الصحابي. وإذا كان من كلام التابعي يقال له مقطوع، مقطوع. يعني لو قال مثلا الزهري شيئا، أو عروة بن الزبير قال شيئا، أو الحسن البصري أو سعيد المسيب أو محمد بن سيرين أو إبراهيم النخعي أو مسروق أو طاووس غير هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم، أي واحد منهم يفتي في أمر أو يقول كلمة أو ما شابه ذلك يقال له مقطوع، مقطوع، وهو قول التابعي. ومن بعد التابعين إلى يومنا هذا كله مقطوع. تابع أحمد بن حنبل قال شيئا، البخاري قال شيئا، مقطوع. ابن حجر قال شيئا، مقطوع، انتهى خلاص. يعني إذن قول النبي مرفوع، قول الصحابي موقوف، من بعد الصحابي كله يقال له مقطوع، مقطوع من قول فلان، مقطوع غير منقطع، منقطع في الإسناد، مقطوع في الأقوال والأفعال. طيب، قال ومن دون التابعي فيه مثله، يعني أيضا يقال له مقطوع. ويقال للأخيرين الأثر. طبعا هذه اصطلاحات، هناك من أهل العلم من يسمي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم آثارا، فيقول وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، لكن الحافظ بن حجر يريد أن هذا الذي اصطلح عليه المتأخرون، أنه إذا كان من قول التابعي أو الصحابي يسمونه أثر، وفي أثر، وإذا يسمونها الآثار، آثار الصحابة والتابعين. لكن بعض أهل العلم يسمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم آثارا، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. فبعضهم يقول الحديث هو كلام النبي، خبر كلام النبي، أثر كلام الصحابي أو التابعي. بعضهم يقول لا، حديث كلام النبي، خبر كلام الصحابي، أثر كلام التابعي. على كل حال هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، عندما يقول هذا حديث مسند أي أسنده الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي.
نعم، في شيء يسمونه إسناد عالي، إسناد عالي. الإسناد العالي إذا قل عدد الرواة. الآن بعض علماء الحديث عندهم يعني أحاديث عدد الرجال فيها قليل جدا، يعني مثلا موطأ مالك، الإمام مالك تابع تابعي، في عنده أحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سالم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينه وبين هذا إسناد عالي جدا، لأنه ليس بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا رجلان، أحيانا يكون ثلاثة رجال. أيضا في الموطأ، في مسند الطيالسي، وعند البخاري ثلاثيات، يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال يسمون إسناد عالي. وكلما قل العدد كلما قيل إسناد عالي، كلما قل العدد كلما قيل له إسناد عالي، إذا كثر العدد قالوا إسناد نازل، إسناد نازل. يعني نفس البخاري رحمه الله تبارك عنده إسناد عالي وعنده إسناد نازل، عنده ثلاثيات وعنده سداسيات، فيقال عن أحاديثه السداسيات التي بينه وبين النبي ستة يقال له إيش؟ إسناد نازل، لأن الرجال كثر طويل الإسناد. والإسناد العالي أفضل من إسناد النازل لأن البحث فيه أسهل، كلهم اثنين ثلاثة يعني بسرعة توصل للنتيجة، يعني غير لما يكثر عدد الرجال. لما ترجع واحد مثل البيهقي رحمه الله تعالى أو الحاكم، حين يكون بينه وبين النبي تسعة صلى الله عليه وسلم، فهذا إسناد نازل. لما يأتينا واحد مثل المزي يعني في القرن الثامن الهجري، أحيانا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 رجلا 16 رجلا، هذا إسناد نازل. فالمهم الإسناد العالي هو أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد أقل، كلما قل العدد كلما صار أعلى، كلما زاد العدد كلما صار أنزل. قال فإما أن ينتهي إلى النبي أو إلى إمام ذي صفة علية، يعني إمام مشهور، ذي صفة علية يعني إمام معروف بالحديث، إمام في الحديث كالشعبة، سفيان الثوري، الأوزاعي، مالك، هؤلاء لهم صفة علية، يعني أئمة كبار، أئمة كبار في الحديث، في العلم، في الحفظ، في الاتباع، لهم أتباع يتبعونهم، ذو صفة علية. في حين واحد يقول أنا عندي إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا عدد، يقول هذا إسناد عالي. يقول واحد أنا عندي إسناد إلى شعبة، نقول هذا إسناد أيضا عالي، لكن مقارنة شعبة بالنبي صلى الله عليه وسلم غير، يعني يسمونه نسبي، علو نسبي، العلو المطلق هو للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد مع وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
نعم، هذه يعني أشياء يسمونها ملح، ملح علم الحديث، لا تؤثر في صحة الحديث وضع فيه. قد يكون الإسناد عاليا وهو ضعيف، وقد يكون الإسناد نازلا وهو صحيح. وقد عاب بعض أهل العلم على ابن ماجه رحمه الله تعالى، حيث كان يعني يبحث عن الإسناد العالي، فروى تقريبا 4 أحاديث موضوعة عن رجل كذاب عشان بس يحصل إسنادا عاليا، حتى يحصل إسنادا عاليا، فروى عن رجل كذاب 4 أو 5 أحاديث لأن إسناده عالي جدا. فعيب على ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الفعل. على كل حال هذه ملح، لكن المهم عندنا صحة الإسناد اللي قلناه الصباح، اللي هو العدل الضابط واتصال السند، هذا أهم شيء. عالي نازل هذه أمور يعني شكلية أو أمور ملح أو أمور إضافية، لكن العمدة صحة الإسناد، هذه هي العمدة. فيقول المؤلف هنا من صفات أو من أنواع العلو، كيف يعني إنسان يأتي ويسوي كتاب مستخرج على بعض الكتب الصحيحة. هناك صحيح البخاري عندنا، وعندنا صحيح مسلم، أشهر كتابين في الحديث. لشهرة هذين الكتابين البعض صار يأتي إلى صحيح البخاري، يشوف من شيوخ البخاري، يحاول يبحث له عن إسناد يلتقي مع البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه أو في تلاميذه، طيب، أو في أعلى من ذلك، المهم يحاول يلتقي مع البخاري. بعضهم يحاول أن يلتقي مع مسلم، بعضهم يحاول يلتقي مع أبي داود أو مع الترمذي. لكن لشهرة هذين الكتابين صارت المستخرجات على هذين الكتابين أشهر شيء أو أكثر شيء، كتب كثيرة مستخرجة فقط على هذين الكتابين. وأحيانا واحد لا يؤلف كتاب عنده حديث حديثين أو كذا ثلاثة يحاول يلتقي مع البخاري أو يلتقي مع مسلم، أحيانا يلتقي مع البخاري في شيخ البخاري رحمه الله تعالى، يسمونه موافقة. يعني البخاري يروي عن مثلا إسحاق، فيلتقي معه في إسحاق، يلتقي معه في إسحاق أو في مع القعنبي، فيلتقي معه في القعنبي، ولكن ليس عن طريق البخاري، يحدث عن شخص عن القعنبي ويأتي بالحديث نفسه، فيقول وافقت البخاري، وافقت البخاري في شيخه، استطعت أن أروي الحديث أيضا في شيخ البخاري، معه التقيت معه في شيخه. وأحيانا يكون معه إلى شيخ شيخه، يعني ما يروي عن القعنبي، يروي عن فوق القعنبي عن مالك، فيلتقى معه بشيخ شيخه، هذه يسمونها البدل. المساواة، أن يلتقي معه في تلميذه، يعني يساوي في تلميذه. فكل هذه كما قلنا، عفوا المصافحة مع التلميذ، المساواة على آخر الراوي في أحد الإسنادين يلتقي معه فيقال له المصافحة. كل هذه ملح، كل هذه ملح في علم الحديث. نعم. ويقابل العلو بأقسام النزول، كما أن في علو مطلق في نزول مطلق، وفي أيضا الإسناد النازل، يعني في العدد كلما قل كثر عدد الرجال كلما صار نازلا أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج.
نعم، إن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، يعني كلاهما يدرس عند نفس الشيخ، كلاهما يدرس عند نفس الشيخ فيقال لهما أقران، يقال لهما أقران، يعني أنتم كلكم أقران. طيب، فإذا درس على نفس الشيخ نفسه يقال لهم أقران. فإذا روى أحدهما عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، طبعا هذا يروي عن هذا من شيوخ لم يسمع منهم هذا، وهذا يروي عن شيوخ لم يسمع منهم، لأن ليس كل تلميذ مع الثاني شيوخهم سواء، قد يكون هذا وفق إلى شيخ، هذا لم يوفق إليه، هذا وفق إلى شيخ لم يوفق إليه. فإذا روى أحدهما عن كلاهما، يعني كل واحد يروي عن الآخر، يقال له مدبج، يقال له مدبج. نعم، وهذه كلها من الملح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن روى عن من دونه فالأكابر عن الأصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء، وفي عكسه كثرة، ومنه من روى عن أبيه عن جده.
نعم، قد يروي الأكابر عن الأصاغر، يعني الكبير في السن يروي عن الصغير، لأن الصغير حصل أحاديث وما حصلها، وقد قال أهل الحديث: لا ينبل المحدث حتى يروي عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه، يعني لا يتكبر على الحديث. ممكن أنا أخذ حديثا عن أصغر مني، وهذا من أسباب التدليس أحيانا، ذكروه من أسباب التدليس أن يكون هذا الشيخ الكبير مثل عمره 60 أو 50 سنة أو 70 سنة أو كذا، ولم يسافر إلى البلد الفلاني اللي فيه الشيخ الفلاني، وهذا الصغير أبو 20 سنة أو 25 سنة أو أقل سافر إلى الشيخ الفلاني وسمع منه أحاديث. طيب، وهذا سمعه منه، فود يروي عن الشيخ بس مو عن هذا الصغير، يعني هذا شيخي، طالما أنك رويت عنه فهو شيخك، فحتى لا يقول هذا شيخي يقول حدثت عن الشيخ فلان كذا، ما يذكر اسمه، فيه شوية عزة نفس. إنما هذه رواية الأكابر عن الأصاغر، وأحيانا رواية الآباء عن الأبناء، الأب يروي عن ابنه، الأب يروي عن أي كذلك يكون ابنه حضر أشياء هو لم يحضرها الأب، فمن تواضعه يروي عن ابنه، يقول حدثني ابني فلان عن الشيخ فلان عن، وهذا قليل، لكن الذي أكثر هو رواية الأبناء عن الآباء، هذا كثير، لأن الأب عاش قبل الابن وأدرك، وخاصة إذا كان الأب طالب علم. طيب، فالابن يروي عن أبيه، حدثني أبي كذا، مثل عبد الله بن الإمام أحمد، مسند كله رواه عن أبيه، مسند أحمد لم يروه إلا عبد الله ابنه، روى المسند كله عن أبيه. فالقصد هنا أنه رواية الأبناء عن الآباء كثيرة، لكن رواية الآباء عن الأبناء قليلة جدا. ثم هناك شيء يسمونه رواية التلميذ عن أبيه عن جده، عن أبي يعني أسرة كاملة، أسرة كاملة عن أبيه عن جده، وهذه اشتهر بها عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبهز بن حكيم كذلك، بهز بن حكيم عن جده. فالقصد أنه رواية الآباء عن الأبناء قليل، رواية الأبناء عن الآباء كثير جدا، ثم رواية الابن عن أبيه عن جده أيضا هذا موجود، لكن ليس كثيرا جدا، لكن موجود ظاهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق.
نعم، هذه أيضا مصطلحات عند أهل الحديث، يعني اثنان روى عن شيخ، أحيانا يكون درس الشيخ، أنا أذكر لما كنا في درس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، كان بعض الذين يحضرون عند الشيخ أكبر من الشيخ سنا، وكان عندنا أيضا الله يذكره بالخير الدكتور محميد ياسر أصغر طلبة الشيخ ابن عثيمين في ذلك الوقت، وكان أحيانا يقرأ على الشيخ وكذا، وتصور يعني هذا تلميذ الشيخ وبينه وبين التلميذ الثاني أكثر من 70 سنة، وكلاهما فهذا السابق وهذا اللاحق، وشيخهما واحد، أو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا. نعم.
وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل.
نعم، الروى عن اثنين متفقي الاسم، يعني روى عن سفيان وسفيان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري مثلا. فمن سفيان هذا؟ هل هو بن عيينة ولا الثوري؟ قال حدثني سفيان وهجنا. طيب أي سفيان الذي رويت عنه؟ ينظر من الذي هو يكثر عنه، روى عنه أكثر، يكون تلميذه الخاص مثلا. قال والله سفيان بن عيينة، خلاص إذا قال سفيان إذن يقصد ابن عيينة، لأن لو كان يريد الثوري كان يميزه، لأن طالما أن هذا شيخه إذن يطلقه هكذا سفيان وينتهي به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن جعد الشيخ موئه جزم الرد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسيه.
نعم، إذا الشيخ جحد مرويه، الشيخ جحد مرويه إما جزما وإما ترددا، إما جزما وإما ترددا، يعني إذا قالوا له فلان يحدث عنك كذا وكذا، فقال أبدا ما حدثته، واهم، لست أنا الذي حدثته، أكيد أكيد أول مرة أسمع هذا الحديث، ما حدثته به أبدا، وهم علي. قالوا يقبل قول الشيخ، يقبل قول الشيخ، لكن إذا الشيخ قال قال له حدث عنك فلان بحديث كذا وكذا، قال لا أذكر، فهنا ليس جازما الشيخ. في الأولى قال إيش؟ ما حدثت أبدا، هنا جازم فيقبل قول الشيخ. لكن إذا كان الشيخ قوله إيش؟ يعني ليس جازما فيه، قال لا أذكر أني حدثته، فيقبل تقبل رواية من حدث عن الشيخ. طبعا بشرط أن يكون الشيخ ثقة والذي روى عنه ثقة. حتى في الحالة الأولى لو قال الشيخ ما حدثته لا يتهم هذا طالما أنه ثقة، لأن في احتمال أن الشيخ نسي، وفي احتمال أن هذا إيش؟ وهم على الشيخ، يكون سمعه من شيخ آخر فوهم على الشيخ، لكن لا يتهم هذا ولا يتهم الشيخ. لكن إذا كان رد الشيخ ضعيفا فتقبل الرواية، تقبل، لأن الوهم وارد، ما في أحد ما يهم، كل أحد وارد عليه أن يهم وينسى، فلذلك يقبل إذا كان رده ضعيفا، وإذا كان رده شديدا فإنه يقبل قول الشيخ. نعم. وألفوا فيه كتابا، ألفوا الخطيب من حدث ونسي، ضرب أمثلة لمن حدث ونسي. ومن أطرف ما ذكر أن أحدهم، نسيت الآن الاسم سبحان الله، أنه عن الدراوردي أظن أنه حدث، جاءه سهيل حدثه أنه حدث بكذا وكذا، قال ما حدثتك، أنا حدثتك بكذا؟ قال نعم، قال لا أذكر. ثم صار قال حدثني سهيل أنني حدثته بكذا عن فلان، وذكر الحديث كاملا، يقول أنت تقول أنا حدثتك، صار هو يروي عن نفسه، يروي عن نفسه وبواسطة، بعد يروي عن نفسه بواسطة، يقول خلاص أنت تقول أنا ما أذكر، أنا لكن أنت ثق عندي، فصار يحدث عن نفسه بواسطة، وهذا يعني من تواضعه حقيقة يعني. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل.
نعم، يعني هذه أيضا من ملح الحديث، شيء يسمونه المسلسل في الحديث، مسلسل، مسلسل بشيء يعني متسلسل على شيء معين، يعني كما حدث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن حديث ركوب الدابة في السفر، حدث به ثم تبسم علي بن أبي طالب، قال لماذا تبسم؟ قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به ثم تبسم، فهذا يسمونه حديث مسلسل بالابتسامة، حديث مسلسل بالابتسامة. من الأحاديث المسلسلة الشهيرة جدا وكان يحدث بها كثير من أهل العلم إلى يومنا هذا، وهو أنهم يحدثون بهذا الحديث المسلسل قبل أن يبدأوا دروسهم، يقول حدثني بإسناد النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرحماء يرحمهم الله، الرحماء يرحمهم الله. فهذا حديث مسلسل في المشايخ كلما بدأوا درسا مثلا. في حديث مسلسل بالتشبيك، قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض وشبك بين أصابعه، كل واحد يحدث بهذا الحديث يسوي يشبك بين أصابعه. حديث الذي مر بنا في الأربعين النووية، لو حديث أبي ذر الغفاري اللي قال عنه الإمام أحمد أعظم حديث رواه أهل الشام أو أشرف حديث رواه أهل الشام، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كان أبو دريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث يجثو على ركبتيه، فصار كل من سمعه منه قبل أن يحدث به يجثو على ركبتيه، فيقوم مسلسل بالجثو على الركبتين، فبعضها مسلسل بالجفو على ركبتين، بعضهم مسلسل بالابتسام، بعضهم مسلسل بالتشبيك، بعضهم مسلسل باللفظ نفسه، حدثني حدث كلها حدثني. في حديث ذكره المزي، والمزي كما قلنا في القرن الثامن الهجري، يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم أنت عن يعني قريب من 16-17 راوي أو أكثر، طيب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، من عند من شيوخ المزي إلى أن وصل إلى عروة بن الزبير كل الرواة اسمهم محمد، ورواه الذهبي عن شيخ المزي والذهبي اسمه محمد، فشبك كلها محمد محمد عن محمد عن محمد عن محمد عن محمد 15-16 واحد تقريبا كلهم محمد، إلى أن وصل إلى عروة بن الزبير، بس عروة بن الزبير اسمه محمد بس. فهذا مسلسل بالمحمدين يقولون، مسلسل بالمحمدين، وفي حديث يقول مسلسل بالشاميين كل رواته شاميون، هذا مسلسل بالكوفيين كل رواته كوفيون، مسلسل بالمكيين كل رواته مكيون، وهكذا. فهذا يسمون الحديث المسلسل، نعم، وأيضا من ملح الحديث، نعم. ما في يعني حديث مسلسل يعني يكون أقوى لأنه مسلسل، لا أبدا، بل بالعكس أكثر الحديث مسلسلة ضعيفة، بس يدورون هالسوالف هذه اللي هي الطرائف والملح، هذا لعبهم ترى، مو بلاي جيم وشنو بلاي ستيشن، وهذا هذه الطرف اللي عندهم يفرحون بها يشغلون بها أوقاتهم، نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وأنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم عن ونحوها. فالأولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، وأولها أصرحها وأرفعها في الإملاء، والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، فإن جمع فهو كالخامس، والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عوف المتأخرين فهو للإجازة كعن.
نعم، هذه الصيغ التي كان يستخدمها المحدثون في ذلك الوقت، مرة يقول حدثني، مرة يقول أخبرني، مرة يقول سمعت، مرة يقول قرأت، مرة يقول أنبأني، مرة يقول ناولني وأجازني، هذه كلها ألفاظ يستخدم المحدثون، كل لفظ له يعني معنى، مع اختلافهم في هذا، يعني مثل بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين بعض الألفاظ، يعني البخاري رحمه الله تعالى ما كان يفرق بين حدثني وأخبرني، عند حدثني وأخبرني سواء، أكثر المحدثين يفرقون بين حدثني وبين أخبرني. حدثني إذا كان من لفظ الشيخ نفسه، الشيخ جالس والطلبة جالسون يبدأ يحدثهم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، هذا حدثني، أو سمعت يقول الشيخ كيف يقول، هذا سمعت الشيخ يقول كيت وكيت وكيت، هذا حدثني وسمعت. أخبرني لا، الشيخ جالس مثل الآن عمر يقرأ، مثلا يقرأ يكون كتابي عند عمر، كتاب الشيخ، وعمر يقرأ عليه يقول حدثكم فلان، فهذا الذي يسمع يقول أخبرني، لأنه ما سمع لفظ الشيخ وإنما بواسطة، فيقول أخبرني. وهنا متى يقول أخبرنا؟ إذا كانوا مجموعة، وحدثنا إذا كانوا مجموعة، إذا كان لوحده حدثني أو أخبرني، نعم. قال وقرئ عليه وأنا أسمع نفس الشيء، أنبأني أيضا أقل درجة من حدثني وأخبرني، ناولني أعطاني كتابه، قال خذ كتابي هذا حدث عني، ناوله الكتاب وحدث به عنه، شافهني كذلك قريبا منها، كتب إلي حدث عني بهذا الكتاب، ما تلفظ له وإنما كتب إليه أعطوه فلان وقل له يكتب عني أو يروي عني هذا الكتاب، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار.
هذه مسألة خلافية بين البخاري وأكثر علماء الحديث تقريبا، وخاصة يعني مسلم خالف البخاري في هذه المسألة، وهي هل يشترط اللقية أو لا تشترط اللقية في من لم يعرف بالتدليس. البخاري يشترط اللقية لمن عاصر أحدا وحدث عنه، قال هل لقيه؟ قالوا ما ندري بس عايش مع، يعني اللقية واردة، ممكن أن يلتقيه. قال أبي ولو مرة واحدة التقيه حتى يطمئن قلبه. ما كان يقبل، خاصة في الصحيح، ما كان يدخل في صحيحه حديثا من شخص عن شخص بغير لفظ حدثنا. إذا قال حدثنا انتهى الأمر، لكن إذا قال قال فلان أو عن فلان، تذكرون لما قلنا في الصباح إذا قال قال يوم صرت كلكم مدلسين، تذكرون؟ طيب إذا قال قال فلان احتمال سمع منه واحتمال لم يسمع منه، إذا قال عن فلان كذلك احتمال سمع منه واحتمال لم يسمع منه، لكن وارد أنه سمع منه، وارد أنه سمع منه، وارد أنه ما سمع منه. فلذلك البخاري يقول إذا عاش معه في العصر نفسه وقال قال فلان ولم يقل حدثني أو سمعت أو قال عن فلان، أحتاج أن يلتقي في حياتهما ولو مرة واحدة حتى يطمئن قلبه. ما كان يدخل في الصحيح حديثا حتى يطمئن قلبه على هذا الأمر. خالفه الجمهور، لا يشترطون اللقية طالما أن هذا ثقة وهذا ثقة، ولا يعرف أنه مدلس وروى بصيغة تحتمل السماع، الأصل أنه يقبل. هذا الذي عليه جماهير المحدثين. البخاري شدد في هذا، قال أبدا حتى يلتقي ولو مرة. وهذا الذي جعل صحيح البخاري إيش؟ هذه المكانة العظيمة الزائدة، لأنه دقيق جدا في الرواية، حريص جدا، يعني كان يحتاط لحديث النبي أكثر من غيره رحمه الله تبارك وتعالى. ابن حجر قال عنعنة المعاصر محمولة على السماع أول شيء، ثم رجع مرة ثانية وقال لا أنا أختار قول البخاري أنه يكون لقيه ولو مرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة قاطعانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
الإجازة يعني الشيخ مثلا حدث بكتب كثيرة، مثلا في بعض الكتب ما عنده وقت يحدث بها، أو مريضة، أو هذا التلميذ جاءه متأخرا، فيقول له أجزتك في الكتاب الفلاني، خلاص اروي عن الكتاب على أني حدثتك، أجزتك به، أجزتك به. فلا بد للتلميذ، ما يقول حدثنا الشيخ لأنه ما سمعه منه ولا قرئ عليه، لا بد أن يقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أنبأنا إجازة. لا بد يقيد بإيش؟ بإجازة، أو ناولني إجازة. لماذا؟ لأن احتمال فيه أخطاء، غير لما يقرأ الشيخ أو لما يسمع الشيخ، لأنه ممكن يخطئ في القراءة التلميذ والشيخ يصحح له، ممكن الشيخ نفسه لما يقرأ طيب يكون الأمر أدق وأثبت. فعلى كل حال الإجازة جائزة، ولكن تقيد، يقال إجازة، شافعني إجازة، حدثني إجازة، أعطاني إجازة، ناولني إجازة، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك.
نعم، توسع بعضهم في موضوع الإجازات وكذا، ويعني خاصة في هذا الزمان الآن يبحثون عن الإجازات وكذا، يكون عنده إجازات ويكون عنده كذا. فأحيان يأتي للشيخ ويقول له يا شيخ أنا ما قال أجزتك بكل مروياتي، يلا خذ راحتك، كل مروياتي أجزتك بها. وقد يكون روى الكتب الستة والمسند والسنن الأخرى والمسانيد، يقول أجزتك بكتبي كلها، خلاص حدث بها عني، هذه إجازة عامة، وأحيانا تكون الإجازة للمعدوم، للمعدوم. يقول له مثلا أجزتك وأجزت أولادك وأولاد أولادك، ما نولد أولاد بعد ما تزوج هو، يقول أجزتك وأجزت أولادك وأجزت أولاد أولادك، أو أجزت لكل المسلمين، أجزت كل المسلمين مثلا، أو أجزت للحاضرين والغائبين مثلا. هذه الإجازات يعني ما أقول ما لها قيمة، لكن صارت شكلية، يعني مجرد يعني شكلية الإنسان يستانس. الآن الكتب طبعت وانتهى الأمر الآن، فالإنسان إذا روى حديثا بإسناده الآن للتبرك بالسلسلة النبوية أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد. نعم. والوجادة، الوجادة هو بعد أن يموت يجدون كتبه، يجدون كتبه، هل يجوز أن يروها عنه، أن يروها هذه الكتب عنه؟ اشترط أهل أن يكون الذي وجدها يعرف خط الشيخ، لأن قد لا تكون بخط الشيخ، قد تكون مزور على الشيخ، والكذابون كثر ترى في ذلك الوقت، في ناس يحرصون على الكذب، لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر علماء الحديث يكتشفون هذا الكذب يعني مباشرة. فالقصد أن بعضهم يكذب بعضهم كذا، فيقول الوجادة لابد أن الذي وجدها يعرف خط الشيخ، يقول هذا خط الشيخ فعلا، ولا يكون فيه مسح وكشط وكذا، لأن احتمال يكون فيه عبث من الذي وجد هذه الكتب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق.
نعم، يعني أحيانا تكون أسماء متشابهة، خاصة الأسماء المعروفة، مثلا محمد بن عبد الله بن محمد، مرة يطلعون سبعة كلهم محمد بن عبد الله بن محمد. طيب شو أسوي أنا؟ يعني أذكر من الطرائف أن كنا جالسين يوما، فقال خالي، خال جدي رحمه الله تعالى، قال يوسف، ينادي واحد ولده اسمه يوسف، قال يوسف، فقام واحد ثاني غير ولده فقال نعم هم اسمه يوسف، فقال نعم، قال لا لا ما بيك أنت، أبي يوسف الخميس، قال أنا يوسف الخميس، قال أبي يوسف عبد الله الخميس، قال أنا يوسف عبد الله الخميس، قال أبي ولد شيخة، قال أنا ولد شيخة، قال أبي ولدي، قال أبي ولدي، كلهم يوسف عبد الله الخميس وأمه شيخة، كلاهما يوسف عبد الله الخميس وأمه شيخة. فأحيانا تشابه الأسماء لكن الأشخاص مختلفون، غير صحيح الاسم كالاسم لكن الشخص غير الشخص. هذا موجود وألفت فيه كتب يسمونها المتفق والمفترق، يتفقون في ماذا ويختلفون في ماذا. يقول يتفق بالاسم يختلف في اسم الجد، يختلف في اسم أبي الجد، يختلف في الكنية، يختلف في القبيلة، وهكذا. فيسوي يقول يتفقان في كذا ويختلفان في كذا. نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف.
نعم، أحيانا تكون الأسماء متفقة بالخط، الخط واضح يعني متشابه تماما، لكن بالنطق تختلف، بالنطق تختلف. يعني مثال، يعني بعضهم يقول حزام وحرام، خاصة إذا بدون نقط، هذا ينطق حرام هذا ينطق حزام، حمال وجمال، مثلا مزاحم ومراجم، وهذه وقعت أخطاء لبعض المحدثين في هذا، تشابه عليه هذا الاسم مع هذا الاسم لتقاربهما. وأحيانا يعني يكون مثلا عبيد وعبيد، الكتابة واحدة لكن هذا لفظه يختلف عن لفظي هذا. نعم. الحين عندنا الحين يقول سمير وسمير مثلا، يقول يختلف، وعند يسمونهم مرة، وهذا علي علي يكثرون العين، يعني علي، يعني هو الكتابة واحدة لكن اللفظ غير، يمكن لو تنادي علي ما ينتبه لك إلا تقول علي تكسر العين مثلا. فالقصد أن هذا أيضا ألفوا فيها العلماء، قالوا هذا كذا ويلفظ بالطريقة الفلانية وهذا يلفظ بالطريقة الفلانية. نعم.
وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه.
نعم، كذلك المتشابه يعني فلان يشبه فلان، لكن اسم الأب يختلف أو اسم الجد يختلف، يسمونه المتشابه، يتشابه في الاسم. أحيانا يكون يتشابه بالرسم بس التشكيل، مثل محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذا عقيل وهذا عقيل فقط، فهذا أيضا يسمونه المتشابه. نعم.
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة.
نعم، يعني النسبة مثل عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد صحابي، يعني عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد المزني، عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد المزني يختلفان عن بعض، كيف فرقنا بين كلاهما عبد الله بن زيد؟ قالوا بالنسبة، هذا ينسب إلى الأنصار وهذا ينسب إلى مزينة. نعم.
ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم والتأخير ونحو ذلك.
نعم، أحيانا بالتقديم والتأخير يعني يصير خطأ في الاسم، تقديم والتأخير يعني قدم اسم على اسم. وأذكر لما كنا في الدراسة أذكر أن أشكل علينا اسم رجل في سنن الدارقطني رحمه الله تعالى، أبحثنا عنه حتى تعبنا، ما تركنا حتى شيخ من المشايخ إلا ذهبنا إليه وسألناه عن اسم هذا الرجل، ما وجدنا له ترجمة، عجزنا نبحث ما وجدنا له ترجمة، أنا وأخي الدكتور محمد الطبطبائي حفظه الله. آخر شيء ذهبنا للشيخ عبد الله الدويش الله يرحمه في بيته، وقلنا للشيخ كذا 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 وهذا، ما وجدنا له ترجمة. قال جامع سنن الدارقطني فيها أخطاء كثيرة في المطبعية، اقلبوا الاسم جربوا، قلبنا الاسم طلع صح. فأحيانا يكون تقديم وتأخير في الاسم فيتضح بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: خاتمة. ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة.
نعم، لا بد من معرفة الرواة. إذا قلنا ألفت كتب في الرجال في تاريخ بغداد فقط، يتكلم عن الرجال الذي دخلوا بغداد، تاريخ دمشق ابن عساكر يتكلم عن الرجال الذي دخلوا دمشق ويترجم لهم، وهكذا يؤلفون كتبا في معرفة الرواة، في وفياتهم، في وفيات الأعيان، تجمع وفيات الرواة متى توفي كل واحد، في كتب في الثقات، في كتب في الضعفاء، في كتب في أهل بلد معين، مشيخة ابن طهمان مثلا. طيب، في الأحوال، الأحوال كما قلنا الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، الضعفاء الكبير العقيلي، الضعفاء والمتركون للبخاري، الضعفاء والمتركون للنسائي للدارقطني، الثقات للعجلي، الثقات لابن شاهين، الثقات لابن حبان، رواة الكتب الستة، عبد الغني المقدسي اللي هو الكمال في أسماء الرجال، وهكذا يؤلفون كتبا ويركزون على رواة معينين ويشبعونهم ضعف بحثا، حتى تأتي أنت جالس هكذا تبحث عن الراوي تجد الكلام فيه، وبالتالي تحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومراتب الجوح. وأسوأها الوصف بأفعل، كأكذب الناس، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال.
نعم، هذه بحسب نظر العلماء، يعني إذا قالوا عن إنسان إليه المنتهى في الكذب، إليه المنتهى في الكذب، أو يقول هذا كذاب، أكذب الناس، والضاع، هذه كلها يعني من أسوأ مراتب الجرح، من أسوأ مراتب الجرح. ثم أدون منها لما يقولون متهم بالكذب، متهم، بأقل منها متروك، منكر الحديث. ومنكر الحديث هذه بالذات يعني ينتبه من الذي قالها، لأن بعض السلف كان يقول منكر حديث لمن كانت أحاديثه قليلة، يقول منكر حديثه قليلة أحاديثه، لكن عند المتأخرين خلاص منكر الحديث يعني حديثه منكر يعني سيء. الحفظ يأتي بأحاديث مناكير، وثم بعد ذلك قال ضعيف جدا، أو يقال واهن، أو يقال ضعيف، أو يقال شيخ. شيخ عندنا الحين زين، قبل تقول له شيخ يذبحك، شيخ هذا اتهام سابق. طيب يقول شيخ يعني مش حالك شيخ. طيب فشيخ الصالح الحديث يعني ها بعضهم يجعلها من الجرح، بعضهم يجعلها من التعديل، يعني بين بين هذه الألفاظ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومراتب التعديل وأوفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجويح كشيخ.
نعم، مراتب التعديل أن يقول أوثق الناس، إليه المنتهى في الصدق، إمام الدنيا، جبل الحفظ، يعني هذه الألفاظ، أو يعطيك إياها يعني بخمسة ألفاظ، عن كما قيل في الإمام أحمد قال: ثقة إمام حجة حافظ متقن. أعطاه كم لفظ؟ خمسة أوصاف. وكذا قيل فيها في سفيان الثوري مثلا، أو وقيل في مالك، أو يقال أمير المؤمنين في الحديث كما قيل في شعبة ابن الحجاج. فهذه مراتب في التعديل. البخاري قيل له إمام الدنيا، عفوا جبل الحفظ، قال له إمام الدنيا الدارقطني، قال له إمام الدنيا يعني في حفظه وإتقانه. فالقصد أنه يعني مراتب التعديل أيضا ترجع إلى العلماء، ما يعطون أي واحد أي لقب، ولكن يشوفون حفظه وضبطه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعطى مثل هذه المراتب. وحين يقول ثقة ثقة، وحين يقول ثقة ثقة ثقة، يعني لا تسأل عنه، ثقة ثقة. ما فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أنه إذا تعارضت رواية سفيان الثوري مع رجل ثقة فيقول ها خالفه، لا لحظة لحظة، سفيان الثوري ثقة إمام حجة عابد متقن، هذا ثقة، ما تعارض بينهم، ما تعارض بينهم. ويذكرون عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو القطان، يحيى بن سعيد القطان، ووافقه على هذا الدارقطني، وافقه عليه ابن حجر العسقلاني، أنه ذكر حديث عن سفيان الثوري، فقيل ليحيى القطان خولف سفيان، يحيى بن سعيد القطان قال سفيان خالفه غيره، قال من خالفه؟ قالوا حفص، قال ثقة، ومن؟ قالوا وعبد الله بن لهيعة، قال ثقة، ومن؟ قالوا وعدوا له أربعة كلهم ثقات، كلهم خالفوا سفيان، قال كل هؤلاء خالفوا سفيان في قوله، قال 400 من مثال هؤلاء يقدم عليهم سفيان، مو واحد، 400 من هالمستوى كلهم ثقات، سفيان يقدم عليهم إذا خالفهم، لضبط سفيان، سفيان ضابط، إمام حافظ. يذكر عن سفيان الثوري كان إذا دخل السوق يضع أصابعه في أذنه حتى لا يحفظ كلام الناس، من قوة حفظه رحمه الله تعالى، يضع أصابعه في أذنه حتى لا يسمع كلام الناس فيحفظه. فالحفظ متفاوت، هذه يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهكذا تنزل ثقة، بعد صدوق، مقبول، شيخ، صالح، وهكذا، يعني هذه من الألفاظ التي تقال للرواة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وتقبل التزكية من عاوف بأسبابها ولو من واحد على الأصح.
نعم، تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح، لأن هناك من اشترط لتزكية الرواة أن يوثقه اثنان أقل شيء، يعني يقال فلان ما تقولون فيه، قال ثقة، قال من وثقه؟ قال وثقه يحيى بن معين، قال غير يحيى بن معين، قال بس، قال لا ما يكفي، لازم يوثقه اثنان. لابد أن يوثقه اثنان على الأقل. توثيق واحد من باب الاحتياط قول لا يقبل، والذي عليه أكثر علماء الحديث أنه يقبل توثيق واحد طالما أنه لم يخالف. يقبل توثيق واحد وطالما أنه لم يخالف يقبل توثيقه، وبشرط أن يكون ممن يعرف كيف يضع الكلام، لا يكون متساهلا أو شو ثقة، بس ثقة هكذا كل واحد يعطيه ثقة، كل واحد يعطيه ثقة. مثل الحين التزكيات، يأتي شخص أبي تزكية، أبشر فلان من طلبة العلم متميز، ما يعرفه، من طلبة العلم متميزين فلان وهو ثقة عندنا، هو ما يعرفه، ليش؟ ترزق الله، طلبني والله استحيت، ما يجوز هذا الكلام، خاصة نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز أن الإنسان يوثق أحلى أن ينبني عليه قبول حديثه، ينبني عليه أن تشرع للناس. فمن شدة أهل العلم في هذا الباب أنهم لا يقبلون التزكية إلا من اثنين، وبعضهم قال يقبل من واحد لكن بشرط أن يكون عالما بما يقول، متثبتا فيما يقول، ما يتساهل في هذا الأمر. حتى الجرح، حتى الجرح يقول أن يجرحه اثنان فما فوق، نعم، لكن التعديل أكثر اهتمام، نعم.
والجوح مقدم على التعديل إن صدع مبينا من عاوف بأسبابه، فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار.
لو اختلف في راون، اختلف في راون، أحد العلماء يقول ثقة والثاني يقول ضعيف، واحد قال ثقة وواحد قال ضعيف، طيب ماذا نفعل؟ هل نقبل كلام من وثق أو كلام من ضعف؟ هنا أول شيء لابد أن ينظر من الذي وثق ومن الذي ضعف. أولا هل هو متشدد؟ بعض علماء الحديث متشددون، يعني يضعف لأدنى شيء، يعني من شدة حرصه يضعف لأسباب لا يضعف لأجلها غيره، فيضعف لأجل هذه الأسباب لأنه محتاط جدا. وإذ هذا وأمثاله إذا وثقوا يقول أهل العلم عض عليه بناجذيك، هذا ما يوثق بسهولة، فإذا وثق أحدا عض عليه بناجذيك، كالنسائي مثلا أو كأبي حاتم الرازي أو ابن معين أو شعبة، يقول هؤلاء إذا وثقوا أحدا يود عليه امسكه. ليش؟ أن هؤلاء صعبين بالتوثيق، صعبين بالتوثيق، لكن بالتجريح لا تأخذ منهم، مو لا تأخذ منهم بس يعني ممكن يجرحون لأسباب أقل، لكن بالتوثيق 100% خذ منهم. في العكس، في علماء متساهلون بالتوثيق، ثقة ثقة يعني يمشي الأمور، يعني حتى أن بعضهم قد يوثق المجاهيل، يقول الأصل في المسلم العدالة، يوثق المجاهيل، لكن هذول إذا ضعفوا أوه ما ضعف إلا يعني ما له كفارية، يعني ما في مجال، ما يفوت هذا. مثل ابن حبان، ابن حبان يقول عنه الحافظ الذهبي قصاف، يعني إذا جرح واحد يعني خلاص انتهى، من كثر ما هو يعني لا يجرح إلا من كان مجروحا. وفي بعضهم وهم الأكثر المعتدلون، وهو أحمد بن حنبل، البخاري، ابن عدي، الدارقطني، أبو زرع الرازي، أبو داود، مالك بن أنس، هذول يعني هؤلاء معتدلون، يعني ما فيهم شدة ولا فيهم تراخي في الجرح والتعديل. فينظر من الذي وثق من الذي جرح، ثم ينظر كذلك الذي وثق من الذي هو عاش معه في الزمن نفسه فيكون يعرفه أكثر، أو كان يعيش معه في البلد نفسه فيكون أعلم به. وذلك لما قيل لابن خزيمة، قيل لابن خزيمة عن حميد الرازي، قال ما تقول في حميد الرازي؟ قال كذاب. قال أحمد يوثقه، أحمد بن حنبل، قال أحمد يوثقه، قال أحمد لم يعرفه، هو من أهل بلديتنا نحن نعلم به، يقول حنا أدرى فيه، من أهل بلدنا هو، عارف عدل، حنا كذاب. أحمد سمع منه حديثين، هذا شاف أحاديث جيدة وكذا فأثنى عليه من هذا الباب، لكن نحن نعرفه معرفة جيدة، يقوم من أهل بلديتي لا نعرفه تماما. فهنا أيضا يقدم قول من كان من أهلي بلدي خاصة إذا بين. أما إذا جاء الجرح مفسرا فيقدم الجرح المفسر. إذا واحد قال ثقة، الثاني قال يسرق الحديث، يكذب، متهم بالحديث، وضع حديثا يذكر الحديث هنا، أو يقول سبرت أحاديثه وكذا، هنا الجرح مفسر يقولون، غير لما يقول ضعيف وبس، لا فسر لماذا ضعيف، فيقول الجرح المفسر مقدم على التوثيق غير المفسر. فالتوثيق عادة لا يفسر، وإنما التفسير يكون للتجريح، فهنا يقدم الجرح المفسر. أما إذا كان الجرح غير مفسر فيقدم التوثيق، لأن كما قلنا بعضهم قد يجرح لأشياء يعني لا ترتقي أن تكون جرحا، كما نقل عن شعبة بن الحجاج أنه ضعف راويا، قال ضعيف، فلما سئل قال فلان ضعفته، قال رأيته يركب على برذون، البرذون اللي هو البغل، والبغل في مشيته يتمايل كذي يعني، يقول هذا فيه كبر، شفته يمشي على البرذون كذي فيه كبر هذا. ومر ضعف رجلا فقال له لماذا ضعفته؟ قال رأيته يبول واقفا، رأيته يبول واقفا، ما يستنزل يعني ما يتحذر من البول وكذا، مثل هذا لا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو لم يسأل وقال ضعيف فقط، وبعضهم ضعف، وأحدهم ضعف رجلا قال ضعيف، قال لماذا؟ قال سمعت الدف في بيته، سمعت الدف في بيته، يضربون الدف في بيته، قد يكون نائما، قد يكون غائبا، قد واضح، بس يقول قصدي أنه فاسق، يعني عنده فسق مجون أو ما شابه ذلك من الأمور. فالقصد لذلك قالوا التضعيف لابد أن يكون مفسرا، لازم نعرف لماذا ضعف، لأن بعضهم من شدته يضعف لأمور، وكل هذا من باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما ضاع شيء من سنة النبي، الحمد لله الله حافظ هذا الدين سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن اختلف في كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته، ومن وافقت كنيته اسم أبيه أو العكس، أو كنيته كنية زوجته، ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق للفهم، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه.
نعم، لأن هذه الأمور يعني أيضا يعني طالب العلم يحاول يعرفها، يعني أن أساس لا يعني يجزم بأن هناك خطأ، وما في خطأ، يقول في زيادة مثلا، يعني هذا الحي رواه محمد عن محمد عن محمد، فيقول الله خطأ، لا محمد واحد اشتعوا ثلاثة، لا هو محمد شيء، وأبوه محمد وجده محمد، محمد عن أبيه محمد عن أبيه، تعرفون واحد اسمه محمد بن محمد بن محمد ثلاثي الجزري، محمد بن محمد بن محمد، طيب ما يمنع، طيب أنا أعرف شخص اسمه صالح بن صالح، ما يمنع أن يتكرر هذا الاسم، صحيح الآن يمكن عندنا في بلاد الحين ممنوع نتسمي نفس بنفس اسم الأب، لكن في السابق الأمر سهل في هذا، فأحيانا اسم الأب هو اسم الجد، هو اسم الابن، اسم ذاته، فهذا أيضا من العلم الذي كان يبحث فيه أهل العلم في معرفة الرواة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعرفة الأسماء المجودة والمفادة، وكذا الكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان، بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف.
نعم، يعني الأسماء ما تضبطها، يعني حين يسمى الإنسان لحرفة امتهنها، فيقال له مثلا الحداد، أو يقال له النجار، أو يقال له السماك لحرفة امتهنها، وحين قد يكون اسما، وأحيانا ينسب إلى بلد، يقال فلان الكويتي، فلان الكوفي، فلان البغدادي، وأحيانا ينسب إلى قرية من القرى، التجمري، فلان مثلا الفدكي مثلا، ينسب إلى فدك، إلى قرية، وأحيانا ينسب إلى أسرة، وأحيانا ينسب إلى القبيلة، وأحيانا ينسب إلى أخواله. فهذه كلها أشياء يجب على طالب العلم يعرفها حتى لا يلتبس عليه الأمر ولا يدخل شخصا في ترجمة شخص آخر. نعم.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه.
يعني الحين مثل خالد الحذاء، خالد الحذاء كان يسمى الحذاء ولم يكن حذاء، لكن كان يجلس عند الحذائين، مكان جلوسه في السوق أو في المكان هذا قرب الحذائين فسمي خالد الحذاء. يعني ليس بالضرورة أنه يمارس هذه المهنة، ليس بالضرورة أنه يمارس هذه المهنة، لكن خلاص أطلقت عليه، أطلقت عليه، لكن ليس بالضرورة أن هذه مهنته. فلازم تتعرف أن هل هذه مهنته أو أنه يعني أطلقت عليه هكذا. نعم.
ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف.
نعم. الموالي، هذا مولى فلان وهذا مولى فلان، السيد قال له مولى فلان، والعبد قال له مولى فلان، تعرف من هو مولى من. نعم.
ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء.
يفرقون بين سن التحمل وبين سن الأداء. سن التحمل متى ما ميز خلاص يتحمل، يتحمل، لكن متى يؤدي لابد يكون بعد البلوغ، وبعضهم اشترط بعد 30، ولا الصحيح بعد البلوغ، لكن متى يتحمل؟ ممكن يتحمل وهو صغير، كما قال طارق بن شهاب يقول أذكر مجها في فمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنه لما يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، هو دعاء الوتر، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وفي الحديث الآخر قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعيته عنه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا في التحمل كان صغيرا، لكن أهم شيء متى أدى، أدى لما كبر. فيفرقون بين سن التحمل وسن الأداء. نعم.
وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف.
يتفننون العلماء، بعضهم يصنف الحديث مسندا، بعضهم يصنفه سننا. يعني المسند هو الذي يجعل حديث علي بن أبي طالب لوحده، حديث بكر لوحده، حديث عمر لوحده، حديث عثمان لوحده، حديث عائشة لوحده، حديث ابن عباس لوحده، بغض النظر حديث يتكلم عن الصلاة، حديث يتكلم عن الحج، حديث يتكلم عن القصاص، حديث يتكلم عن التوحيد، حديث يتكلم عن الآداب، المهم كل أحاديث ابن عباس في مكان واحد. كل مثل مسند أحمد، مسند أحمد كل صحابي وضع أسانيد أحاديثه مع بعض، غير مرتب على أبواب الفقه، مرتب على المسانيد. في كتب كصحيح البخاري رتبه على أبواب الفقه، ففي كتب ألف العلل كالدارقطني وابن أبي شيبة وأبي حاتم الرازي وابن أبي حاتم وأحمد ألفوا كتبا في العلل، فيأتون بالأحاديث المعلة يرتبونها على العلة الأقوى أو الأضعف، وهكذا. فالقصد إذن أن أهل العلم لهم طرق في تصانيفهم. نعم.
ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو.
نعم. وهنا نقف شاء تعالى، نكون قد أتممنا القراءة لهذا الكتاب المبارك، كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.